لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وهي الدورة العلمية 79 والمقامة في يوم السبت الموافق 29 من شهر رجب لعام 42 و400 وألف. وهذه الدورة تتضمن عددا من الرسائل، رسالة بعنوان أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر والآفات، والرد على من استباح حله وادعى العصمة فيه من الفتنة، للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن حبيب العامري المتوفى 30 و500. والرسالة الثانية بعنوان مباحث في أصول الدين للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. والرسالة الثالثة بعنوان الرد على الشيخ السيابي في تعقيبه على فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في حكم من نفى الرؤية وقال بتخليد العصاة في النار وأن القرآن مخلوق، للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وبهذه الرسالة نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى. الرسالة الأولى في الرد على الشيخ السيابي في تعقيبه على فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في حكم من نفى الرؤية وقال بتخليد العصاة في النار وأن القرآن مخلوق. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه وخاذل من خالف أمره وعصاه، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى.
قوله رحمه حفظه الله تعالى في هذه المقدمة، الحمد لله معز من أطاعه واتقاه وخاذل من خالف أمره وعصاه، فيه الرد على مذهب من يا إخواني؟ المعتزلة، الذين لا يرون هذا، فالله سبحانه وتعالى لا يخذل ولا يهدي عندهم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، ولأنه إذا هدى هؤلاء وأضل هؤلاء فقد ظلم، وهذا مذهب باطل، فالله سبحانه وتعالى خالق للأعيان وخالق للأعمال. قال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال الله عز وجل من يهدي له فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهو سبحانه وتعالى يهدي بفضله ويضل سبحانه وتعالى بعدله، وأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل وبين العدل، وينفى عن الله عز وجل الظلم، ولكن هؤلاء توهموا ذلك بعقولهم فنفوا ذلك بدعوى تنزيه الله عز وجل عن الظلم، وهذا جزاء من أثبت أو نفى أو ادعى أي معنى من المعاني دون أن يكون له رجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، ومن رجع إلى الكتاب وإلى السنة بفهم سلف الأمة استراح. ولهذا فالألفاظ والفهوم قد ورثت في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل إذ يقول فإن تنزعتم من شيء فردوه الله والرسول فالمرجع إلى الله قال الرسول، فإن قال الله قال الرسول في النصوص الشرعية تحتاج إلى فهم يكون على مرادي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفهم قد تتباين فيه الفهوم واختلف فيه الناس، فلا بد من الرجوع إلى فهم معصوم مقرر راسخ مزكا. هذا الفهم هو فهم السلف. ولهذا باختصار إذا أردت النجاة في أي مسألة من المسائل وفي معرفة أي أصل من الأصول فإنك ما عليك إلا أن ترجع إلى فهم سلف الأمة. هذا الفهم يريحك من أمرين، يريحك فتحصل على أمرين. الأمر الأول أنك تكون داخلا في الاستدلال الصحيح، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، وتكون بذلك قد استدللت بالدليل. الأمر الثاني أمنت التحريف للدليل وصار فهمك بذلك فهما معصوما، لأنك تبعت سلف الأمة، تبعت سلف الأمة، فحينئذ يطمئن إلى قولك. إنما كل الطوائف والفرق تقول قال الله قال الرسول، ولا شك أن الحجة في قال الله قال الرسول، هذه الحجة، لكن حينما يكون ذلك على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على مرادك أنت، لا على مراد أشاعرة، ولا على مراد معتزلة، ولا على مراد صوفية، ولا على مراد خوارج، ولا على مراد مرجئة، ولا على مراد، لابد أن يكون على مراد الله ورسوله. وكيف أعرف أنا أن هذا مراد الله ورسوله، أن هذا مراد الله ورسوله؟ لابد أن يكون ذلك عن طريق ماذا يا إخوان؟ لابد أن يكون هذا عن طريق الفهم المعصوم. والحمد لله الفهم المعصوم هذا مدون وموجود، كتبه وموجود، أصوله وموجود، كل شيء موجود. فإذا أردنا نعرف مذهب أهل السنة والجماعة في أي مسألة المسائل، إذا الحمد لله هذا الفهم موجود وهذا الفهم معصوم في كتب السلف، فعلى ما الإجهاد يا أخوان، على ما يجهد الإنسان نفسه في معرفة الحق في هذه المسألة أو في تلك. أقصد مسائل الأصول، أقصد مسائل المنهج، أقصد مسائل الهداية والضلال. أما مسائل الاجتهاد التي اختلف أهل العلم فيها والاجتهاد له حظ من النظر، فما علينا أيضا إلا نرجع كلام العلماء، لكن هنا نتخير من كلام العلماء ما يعتقد كل ناظر فيه إلى أن هذا هو الحق، وحينئذ لا تثريب، لكن ليس فيه الجزم كمسائل الاعتقاد ومسائل الأصول. فأنا في أي مسألة مسائل الاجتهاد قد أنظر وأرجح هذا القول أو هذا القول بناء على ما يظهر لي، لكن لا أجزم أن هذا هو الحق عند الله سبحانه وتعالى. فأنا راجع إلى العلماء في مسائل الأصول والاعتقاد والمنهج، وأنا راجع إلى العلماء أيضا في مسائل الاجتهاد. لكن الفرق بين هذه المسائل وتلك أن مسائل المنهج والاعتقاد وكذا هذه مسائل نجزم بها ونقطع، ولهذا كان السلف ينقلونه عن ماذا؟ عن بعضهم البعض. هذا البخاري يقول رحمه الله تعالى لقيت أكثر من 1000 رجل ثم يسرد اعتقادهم، وهذا أبو زرعة وأبو حاتم يقولان أيضا لقينا علماء الأمصار وكذا ثم ينقلون. إذن هذا مذهب متبع، هذا ما هو بقول فلان أو قول علان أو إلى آخره. شرط البخاري العلماء يختلفون، للبخاري شرط في صحيحه ولغير شرط يخالفه، شرط البخاري في الصحيح يختلف العلماء فيه، معتقد البخاري ينقله عن أكثر من 1000 رجل. عرفتم الفارق؟ فارق كبير جدا، فارق كبير. شرط البخاري، بل إن شرط البخاري لم يصرح به البخاري، إنما سبر من منهج البخاري رحمة الله عليه. وإلى البخاري ما وضع في أول صحيح قال وشرط في كتابي كيت وكيت، لم يشرط البخاري هذا ولم يدون هذا وقال شرط في كتابي كذا، إنما الشرط هذا عرف من منهج البخاري رحمه الله تعالى، بخلاف ما صرح به مسلم رحمه الله في مقدمة. أما اعتقاد البخاري صرح به، وصرح به عن ماذا؟ عن النقل عن أكثر من 1000 رجل. وإذا قال البخاري لقيت أكثر من 1000 رجل، فلا يعني أن هذا معتقد 1000 رجل فقط، هذا معتقد الأمة، لكن هؤلاء الذين لقيهم البخاري. ولما يقول أكثر الله أعلم بكذا، فكل مشايخه كما قال كلهم يقول الإيمان قول عامل، يعني كلهم على المعتقد الصحيح. فالشاهد أن المعتزلة نزه الله عز وجل عن الظلم، لكن بماذا؟ بأصلهم لا بأصل السلف. ومن أجل هذا نرجع إلى فهم السلف. ويوم يا أخوان أن يخطئ الواحد منا، لا نقول مع حرصنا على منهج السلف، الإنسان قد يخطئ، مو قد ينحرف، المنحرف هذا له مسلك آخر يبتعد عن كتب السلف وله مسالك أخرى، لكن يوم أن يخطئ الواحد منا فلجهله بكلام السلف هذه المسألة. الإنسان وارد أن يخطئ مهما كان، لا أحد يعصم لا في المسائل العلمية ولا في المسائل العملية، وارد أن الإنسان يخطئ. لكن السلفي إذا أخطأ ونبه على خطئه ماذا يقول؟ ببساطة جدا، يعني ربما لو وصله كلام المخالف قبل ما يفرغ منه يقول بس حسب أي نعم تذكرتك لا تتم أنا أخطأت. يعني ربما لو كان يطالع على كلام المخالف أمامه أو كلام من ينتقده أمامه أول ما يقول إلا بس لا تكثر من الاستدلال. صحيح أحسنت، جزاك الله خير على تنبيه هذا، صح هذا هو. لا أنه يتأخر ليلة ولا يتأخر ليلتين يبحث المسألة، يا ترى الطلاب هيبقوا معي ولا ضدي، يا ترى الطلاب ينتقصوني ولا أرفعوني، ما درس الجدوى. درس الجدوى على ماذا؟ ما درس الجدوى مباشرة. إنسان يقول ماذا؟ سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا مباشرة. فقول الشيخ هنا الحمد لله معز من أطاع واتقاه وخاذل من خالف أمره وعصاه، لابد أن نعرف أن هذا بيده سبحانه، ولكن نعلم أن التوفيق والخذلان مبناه على علم الله وليس على جبر الله للعباد. فإن الله عز وجل ما يجبر عبد على كذا، وكانت لفظ الجبر هذه ليس من ألفاظ السلف لكن على قولهم هم نقصد الذين يقولون بالجبر، وإنما يجبل الله جبل الله بناء على علمه، وأضله الله على علم. فالله عز وجل يعلم ذلك علما أزليا سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى وبعد: فقد اطلعت على نزهة كتبها أحمد بن سعود السيابي تحت
لا اكتب ما يقول الشيخ. عندك أحمد ولا الشيخ أحمد؟
أحمد بن سعود.
من اللي قال هذا أحمد؟ أنا النسخة اللي معك كتبها الشيخ،
عندي كتبها أحمد بن سعود.
ماشي، ما أدري ولا عندي الشيخ حتى هو نفسه يعني في مقدمة الشيخ السيابي، لكن يمكن اللي بيطبع عندك يعني استكثر عليه الشيخ، وهذا غلط. نحن نقول ما قاله الشيخ، إن كان في تعليق نعلق. إذا الشيخ قال اطلعت على نبذة كتبها الشيخ أحمد سعود السيابي، أو في الرد في الخارج رد على الشيخ السيابي مع ضلاله وانحرافه، نقول ثم إن كان في تعليق نعلق يقتضي مؤاخذة أو موافقة أو تخصيص أو تعليق، والحقيقة هذا موضع يحتاج إلى تعليق. هذا مع انحراف، لكن الشيخ كتب الشيخ ليه؟ مسألة أن يكتب إنسان الشيخ أو يحذف الشيخ هذه من مسائل الاجتهاد التي ترجع إلى العالم فيما يراعيه في مخاطبة من يخاطبه. إن كان الإنسان يخاطب رجلا يظن به أنه عنده مخالفة، ما عنده انحراف، ما عنده كذا، فيحافظ على هذه المسألة ويراعي هذه المسألة، يكتب الشيخ أو كذا. إذا كان في إنسان منحرف فلا يقال بإجماع نحذف الشيخ أو نحذف الدكتور، إنما هذا يراعى فيه المصلحة. قد يكون الإنسان إنسانا ضالا ومنحرفا، ولكن تلزم أيضا الشيخ. لماذا؟ لأنك ترجو رجوعه أو لا ترجو، هذه يتحكم فيها المسألة. لأنك تخشى مفسدة محققة أو غير ذلك، هذه مسألة. لأنك تخاطب خطابا رسميا، كان يكون الخطاب خطابا رسميا أو كذا، فهذه مسألة. ولهذا إذا قلت ما نقول شيخ قط، جئنا لك بعشرات الخطابات من مشايخنا يخاطبون أمثال أولاء وفيها الشيخ. وإذا قلت أيضا نقول الشيخ ولا نتنازع عنه قط، جئناك أيضا بمواضع ما فيها شيخ. وعليه فمثل هذه المسألة يرجع فيها لماذا؟ للاجتهاد. المهم ذكرت الشيخ أو لم تذكر، احذر أن يتضمن ذلك إقرارا أو تهوينا من مخالفة إذا كان ضالا. أنا قد أقول خطاب أو رسالة إلى الشيخ علي جمعة، لكن الشيخ علي جمعة أجلس أمدح فيه وأثنى عليه قبل الرد وكذا وبيان فضائله، ما يصلح ما يصلح. إنما ممكن أقول الشيخ مراعاة معينة. أنا عامل رسالة للشيخ علي جمعة على جريدة من الجرائد أو خطاب عام أو إلى آخره، بدل ما أقول الرد على علي جمعة مثلا اتضل على الرسالة هذه وعوام من الناس تقرأها فيقول من أول مسألة هذا رجل قليل أدب، احذف هذه الرسالة لا تقرأها أصلا. فأنا أراعي هذه المسألة، لكن ما أتي بعد الشيخ علي جمعة أقول إيه، أو الشيخ أحمد كريمة مثلا، أتي أقول هذا العالم الأصولي، هذا العالم كذا الذي ملأ الدنيا علما، وهذا رجل له وكم فتواه التي ما أدري إيه وكم، ولكن أنا لي تعقب وقد أكون مخطئا. المبالغة هذه المقيتة، بعض الناس يتحول من مراعاة المصلحة إلى ماذا؟ إلى مخالفة المنهج وهو لا يدري، ولئن سألته يقول المصلحة تقتضي هذا. يا أخي المصلحة تقتضي مع هؤلاء إما أن تسكت إذا لم تستطع إنكار منكر، عموما يعني مع من وقع في المنكر، إما أن تسكت وإما أن تفعل ما قد يباح لك مما هو من طريقة أهل العلم، لكن أن تثني فهذا لا أحد عليه، لكن أن تميع هذا لا أحد عليه. تبهتم يا إخواني؟ يبقى ذكر مسألة الشيخ أو أن تخاطب مسألة الشيخ أو كذا، هذه ماذا؟ هذه مسألة نسبية لابد أن تراعى، ليس فقط مع المخالف الذي تحسب أنه على السنة لكن عند زلة، لا، ما هو فقط هذا، ما هو قصر هذا عليه. أنت قد تقول رسالة إلى الشيخ علي جمعة، قد تقول رسالة إلى الشيخ القرضاوي، ما في مشكلة، لكن هذه كما قلنا محفوفة بماذا؟ محفوفة بالضابط، ألا وهو لا تغير بذلك حقيقة وحقا. ماذا تقول الشيخ علي جمعة الذي كذا والشيخ القرضاوي فقيه الأمة والذي ملأ الدنيا علما والذي ما أدري، لا لا، لكن ندخل في الموضوع مباشرة. رسالة الشيخ القرضاوي من فلان الفلاني إلى الشيخ القرضاوي هداه الله وفقن الله وإياه وكذا وكذا، أما بعد فقد اطلعت على كذا 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 مما كتبت وجوابه كيت وكيت وكيت وكيت، وهذا وجدناه في مراسلات الشيخ ابن باز، مراسلات غيره. الشيخ فوزان أمامنا، حتى لو قلنا احتمال الطبعة اللي معي هي اللي مزودة، احنا نقول ممكن الطبعة تنقص بس استزيد لا، يعني قد تجد الغالب كده، الغالب انك ممكن تجد المثبت هذا، ستقدم الطبعة اللي فيها الإثبات على الطبعة النافية، لأن صعب أن يكون الاسم فقط وتأتي طبعة تزيد الشيخ، لكن ممكن تنقص ممكن. لكن عموما الرد على الشيخ السيابي هذا على الغلاف، أنت عندك على الطبعة اللي معك الغلاف إيه؟ في غلاف ولا ما في غلاف؟
الرد على السيابي،
على السيابي أيضا من غير الشيخ. إيه الله أعلم، لكن عموما استفدنا، استفدنا هذه الفائدة. نعم.
تحت عنوان الرد على فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز في حكم الصلاة خلف من ينفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة ويخالف ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات ذلك ووجوب الإيمان به. قال الشيخ: وقد وجدت السيابية تحامل على شيخنا الشيخ ابن باز وأقذع في رده بالسباب والكلمات النابية مما ليس هو من أسلوب العلماء، وإنما هو أسلوب المفلسين الذين لا يملكون دليلا ولا حجة صحيحة يؤيدون بها قولهم، فإنهم يلجؤون إلى مثل هذا الأسلوب لعله يعوض ما عندهم من عجز وإفلاس.
نعم، هذا هو، هذا هو، ولا شك ولا ريب أن المفلس الخالي من الحجة والبرهان أنه يلجأ إلى ماذا؟ أن المفلس يلجأ إلى السب والشتائم والكلمات النابية، هذا المفلس. أما من كان معه حجة ودليل فإنه لا يحتاج لذلك. لكن إن قال لكم قائل: لكننا نقرأ في كلام أهل العلم الشدة، الضال، المبتدع، المنحرف، الذي طيب، هل أهل السنة والجماعة صاروا مفلسين بهذا وكانوا مفلسين بهذا وأهل العلم صاروا مفلسين؟ نقول: فرق بين السباب والكلمات النابية وبين الأوصاف التي يستحقها من خالف، فرق بين هذا وذاك، فرق بين هذا وذاك. السباب والكلمات النبية ضابطها ما لا علم فيه، ما ليس من استعمال أهل العلم، هذا السباب والكلمات النبية لا علاقة لها بالموضوع، ولا توافق الوصفة والمحلة. أما إذا كانت كلمات مثل مثلا فلان المبتدع، فلان مثلا ضل وقد ضل فلان، وهذا شأن أهل البدع، وهذا المبتدع الضل الذي ملأ كذا كذا إلى آخر ذلك مما يستحقه ومما دل عليه الدليل، فإن هذا كلام أهل السنة والجماعة. لأن بعض الناس يا أخواني قد يظن أن كلمة مبتدع أو كلمة ضال هذه من السباب وهذه من ألفاظ النبية، وأنه ينبغي ألا تقال. وبهذا نرد علما عظيما جدا، وهو علم الجرح والتعديل الذي ورد لدى السلف الصالح رحمه الله تعالى مما اشتدوا فيه على أهل البدع. لكن السلف الصالح والعلماء رعوا أمرين: الأمر الأول الأوصاف الشرعية، لأن البدعة والمبتدعة هذه ألفاظ شرعية، والضلال والغواية وكل هذه ألفاظ شرعية، لكن صاحب الرأس الكبير، صاحب الكرش الكبير، القصير مثل كذا، ما أدري إيه، لا، هذه ما لا علاقة، هذه أشياء تتعلق بالخلقة، هذه أشياء تتعلق بالخلقة، تعيب خالقا أم تعيب مخلوقا؟ ثم أن هذه الأوصاف ليست هي الضلال وليست هي الانحراف. واحد طويل يعني يكون منحرف، يعني كان بطنه كبيرة مثلا بسبب انحراف كبر بطنه، كم من صاحب بطن كبير وعلى استقامة من أهل السنة والجماعة؟ ولا من أوصاف أهل السنة والجماعة ألا يكون للواحد منهم كرش، ولا يكون واحد مثلا بطن واسعة مثلا؟ هنأتي مثلا إلى كفار ما أوسمهم وما أجملهم وما أبيض بشرتهم وما أوصاف فتنة معروف، حتى هناك معروف أهل الكفر من الغربين هؤلاء عندهم من الجمال ما عندهم، إذن يمدحون إذن، ومن كان أسود ومن كان أفطص ومن كان أشل ومن كان كذا، فهذا يرد عليه. الأوصاف هذه لا علاقة لها بالقبول والرد، لا بالمشروع ولا بالمشروع ولا الممنوع، ولا بالمحمود ولا بالمذموم. فرب إنسان يكون أسود اللون، يكون أفطص الأنف، يكون كذا كذا، ومع ذلك من الدنيا علما، انظروا إلى عطاء في أوصافه. ولكن سبحان من أعطى عطاء فأعطى الأمة عطاء ما أعطاه أحد سواه، رحمه الله، فكان فقيها مكة وكان مفتيا الحج وكان إلى آخره. فنظر إلى منظره ونظر إلى هيئته وشكله؟ أبدا ما نظر إلى ذلك. يبقى إذن هذا في الرد عن المخالف، ولو كان خارجيا ولو كان مرجيا ولو كان كذا، ما فائدته؟ هذا إثم ومعصية، هذه واحدة، لأن هذا من التنابز بالألقاب، وهذا من السخرية بخلق الله سبحانه وتعالى، وهذا من الاعتراض على ما خلق الله عز وجل لأنك تذم خلقته وكذا إلى آخره. الأمر الثاني وهو الأخطر أنه عدول عن منهج السلف في طريقة الرد، ولهذا يظهر الشباب الصغير اللي ما يدري والمحب لشيخه
والمحب لمشايخهم فيقلد شيخه في هذا. ولهذا تجده لا يحفظ الدليل لكن يحفظ السفود أجعله في ضبر ما أدري ويحفظ مش عارف ليه، هكذا تعود، وده اللي بيسمعه، ما يسمع الدليل والحجة ومقراءة وهكذا. فهذا عدول عن منهج السلف، وهذا أخطر عندي من كونية سب ويشتم، هذا معصية معروفة يشترك في معرفتها القاصي والداني، يشترك في معرفتها صاحب السنة وصاحب البدعة. إنما أن ينسب الشيء إلى منهج السلف، ولهذا قد تجد الطلاب يدافعون عن ماذا؟ عن شيخهم، وهذا في الكتاب والسنة. شوف الخطورة، في الكتاب والسنة. ألم يقل الله عز وجل في كتابه واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه شيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه فيها ولكنه أخذ الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وقال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا هو. فإذا نسبنا هذا كمان إلى كتاب الله، نسبنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشكل، أن الإنسان ينسب خطأ شيخه وانحراف شيخه في مسألة إلى منهج أهل السنة والجماعة. لا، هذه معصية معصية. إذن فرق بين استعمال الألفاظ الشرعية، استعمال الألفاظ التي دل عليها التي استعملها السلف الصالح رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل، وهذا لا يعترض عليه طالما أنها وافقت محلا. لكن بعض الناس من أهل التمييع أو الجهل يقول إذا ما وجد شدة على مبتدع قال لكن الشدة، لكن ما أدري إيه، لكن الشدة، هذه الشدة مطلوبة، هذه الشدة وليست المخالفة. والله عز وجل قد مدح أصحابه بالشدة، لكن على من؟ قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، قالوا أيوه بس هذا على الكفار ما هو على أهل البدع. أشداء على أهل البدع ترجم للسلف الصالح بالشدة على أهل البدع، بل من كان شديدا عليهم كان هذا يذكر في ترجمته على وجه ثاني، فلان كان جذعا في أعين أهل البدع، فلان كان شديدا على أهل البدع، فلان كان قوالا بالحق كذا، فلان كان هكذا. أهل السنة والجماعة يوصفون بهذا في تراجمهم، وقد نقلنا لكم كثيرا من هذه العبارات. فرق بين الشدة وبين التهور، بين الشدة وبين التجاوز، كما نفرق بين الرفق وبين التمييع. هذه مصطلحات تتقارب، والفرق بينها ماذا؟ هو شريعة. ولهذا مهم جدا أن الإنسان لا ينساق وراء عاطفته أو وراء انتقاد من قبله القائم على غير الدليل. يعني حينما أنا أقول انتقد شيخا هذا عنده شدة أو هذا مثلا عنده تميع، لابد أن أقدم الدليل. أنا ما تكون وجهة نظر، أنا أرى، وأنا دحنا من أرى، هذا أرأيت أرى، هذه هي المشكلة. العلم نقطة لكن كثرها أرأيت رأيت رأيت رأيت، هذه المشكلة. لأن أرى صارت قولا للسلف، أرى صارت منهج السلف عند طلابي، أرى لم يفرق بينه وبينما عليه السلف الصالح. لأن الطالب قد يكون ساذجا ما يدري، يظن أن ما أقوله كل ما أقوله هو منهج السلف، كل ما أقوله هو منهج السلف، فينسب إلى منهج السلف ما ليس منه. فهذه مسألة مهمة. أنا أرى، أنا أقول مثلا الثناء على أهل السنة والجماعة بالشدة على أهل البدع، كلمة الشدة أؤمن لزاما علي آتي بتراجم أهل العلم في كلمة الشدة، الشدة كان شديدا، حتى أبين لطلابي إن هذا ليس مسلكا بعيدا عن السلف وليس وجهة نظري، أجيب من الكتاب من السنة. أشداء على الكفار لزاما علي أزيل شبهة عندك قبل ما ترفع يدك وتسأل، هؤلاء كفار لكن أهل بدع، يبقى لزاما علي آتي لك بكلام السلف، بكلام السلف بسبيل المؤمنين في المدح والثناء على من رد فاشتد أنه كان يوصف بهذا على وجه الثناء لا على وجه الانتقاص، ما كان يقال وكان، لكن عيب أنه كان شديدا على أهل البدع، بل هذا ما كان رجل شديدا على أهل البدع إلا جعل هذا من أبرز ما يترجم له به. لكن اعلموا أن الشدة لا تخرج عن الدليل، وأن الرفق لا يخرج عن الدليل، إنما الذي يخرج عن الدليل أمران: التعدي بالغلو أو التعدي بالجفاء، التميع أو التجاوز. لكن من كان في محضن الدليل فإنه يكون ماذا؟ يكون رفيق. ولهذا الشدة التي قد تذكر عن هذا معناها أنها كثرت تحذيره، تحذيرات من أهل البدع، كثرت التحذير وإعلان هذا وله مواجهات معهم وإلى آخره، فلهذا يقال كذا. يعني مثلا أنا لما آتي في عصري أترجم أقول وكان والشيخ ربيع شديد على أهل البدع، والشيخ محمد لمن شديد على أهل البدع، أمثال هؤلاء أقول بشديد، هل أنهم تجاوزوا؟ هل لم تجاوزوا فيما قاموا بالرد على البدع والأهواء؟ ما تجاوزوا، لكن ليه؟ كتابات كثيرة وأقوال ومواجهات كثيرة وكذا، فكان لهم هذا الحظ لهذا أترجم له بهذا. لكن هل معنى شديد أنه متجاوز؟ إن تجاوز فإنه يرد تجاوزه كائنا من كان. يبقى إذن هنا المنهج الحق بين ما يسمى بالشدة وما يسمى بالرفق. فبعض الناس يجعل الرفق التميع رفقا. يا أخي أرفق، بين الحق، بين الباطل، وعرف الحق، تعرف أهله، ليه التسمية؟ تنفر الناس، تعيد الناس، لكن أنت إن بينت الأقوال عرف القائل سواء كانوا على سنة أو كانوا على بدعة. هذا الرفق يا أخي، الرفق. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولي، ما كان الرفق في شيء إلا زان، ولا نزع الرفق من شيء شان. تعرف ما هؤلاء مثلهم؟ مثل إيه؟ مثل من جعل المنهج كلما بلوا أقوى ولم يجعل المنهج يخرج من ضئضي هذا أقوى من يقرأ القرآن، لم يجعل المنهج إذن له بيزهق العشيرة، لم يجعل المنهج. أما أبو جامع فرجل يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصلوا قلما له إنكح أسامة، لا لم يجعل منهج هذا، جعل منهج كله ماذا؟ ها؟ ما بالو أقوى. واحد أيضا آخر جاء فجعل منهج كله يخرج من ضئض هذا، والمنهج ما هو يا إهاب؟ ما بالو أقوى ويخرج من ضئض هذا، بل نتجاوز يخرج من ضئض هذا إلى قتل من خرج من ضئض هذا، لئن أدركتم لقتل لهم قتل عاد. أكان تجاوزا؟ أكان مخالفا للرفق؟ أبدا، بل قاتلناهم توبة لمن قتلهم وقتلوا، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتل تحت أديم السماء. هذا ابن عباس الذي هم أن يعض الرجل، يعضه، هتوه هذا تجاوز. فانتبهوا وعليه، فيكون الرد العلمي قائم على التبديع التضليل إن وافق محله، لكن ما له علاقة لا برأس ولا ببطن ولا بلون ولا بنسب ولا ببلد، لأن كلها أوصاف كما يسمي العلماء أوصاف طردية، أوصاف طردية لا علاقة لها بالحكم. لما نجي نقول العلة في تحريم الخمر، هل لأنها مائعة؟ هل لأن رائحتها ما أدري إيه؟ هل لأنها هل هل هذه كلها تسمى أوصاف طردية، ابعدها، ما علق الشارع حكما على هذا، إنما لأنها تذهب العقل على وجه اللذة والطرب. عشان نفرق بينه وبين البنج، واحد يأخذ البنج بيذهب عقله خلاص، لكن هذا يشرب الخمر بيذهب عقله لكن على وجه اللذة والطرب، والحد تجد طربا، تجد طربا، تجد حنوا، ولهذا صعب أن يستغنى عن مثل هذا. هذه علة، هذه علة، ولهذا سدت الشريعة الباب، فما أسكر كثيره فقليله إيه؟ وكل مسكر. يبقى الشريعة علق على ماذا؟ على الإسكار. يبقى كونه مائع عن كون كذا ما أوصاف طردية، لأنه ممكن يجيلي الخمر هذا ما هو بمائع، يجي الخمر هذا بضرة، يجي الخمر هذا حقنة، يجي الخمر هذا شمة. فلو أنا علقت الوصف في تحريم الخمر على كونه مائعا، يبقى إذن جميع أنواع الخمر الأخرى التي تذهب العقل غير محرمة، غير محرمة، إنما دي أوصاف، هذه أوصاف تبحث، وهذا ما يسمى عند العلماء بمسالك العلة. مسالك العلة اللي هي ماذا؟ تنقيح المناط، تحقيق المناط، تخريج المناط. تحقيق وتنقيح وتخريج اللي هو الغربلة في الأوصاف اللي أيناط الحكم بها نظر علة. فالتنقيح والتخريج والتحقيق، الولادة دي في أي مبحث؟ في الأصول مبحث مسالك العلة، لأن الحكم يدور مع علته إلا إذا كان تعبديا. يضر معرفته وجودا وعدما، يبقى لابد من معرفة العلة. العلة كيف أعرفها أنا؟ كيف أعرفها؟ بالمسالك هذه، بهذه المسالك، حتى أغربل فأبعد هذه الأوصاف غير الصحيحة وأقرب هذه الأوصاف. رجل جمع امرأته بين رمضان، حديث أبو هريرة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بالكفارة، تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال تصوم شهر متبعين؟ قال ما أستطيع. قال تطعم 60 مسكين إلى آخر ذلك. العلة هنا، العلة هنا في إلزام الرجل بالكفارة، إنه جامع وامرأته، ولا كونه أعرابي جامع، ولا كون أي وصف ممكن نعلق الحكم عليه، ولا كونه جامعة أدمية، ولا كونه جامعها في المحل الشرعي، ما هو ده يترتب، لأنه أدمية يبقى لو أتى بهيمة وفي نهار رمضان ما يفسد ولا كفارة عليه، فرج حلال من جهة يعني القبل، يبقى لو أتى مرضى في الدبر ما يتعلق الحكم. مثل الزنا، هل الزنا لأنه يأتي المرأة في القبل ولا يأتي فرجا محرما؟ وهل يشترط الأدمي؟ ولو أتى بهيمة ولو أتى كذا؟ فلهذا ينظرون إلى هذه الأوصاف التي علق الشارع ماذا؟ الحكم عليه. مثل مسألة كنا نقرأ مع بعض إخوانكم، وهي مسألة لو جامع، لو أتى امرأة بحائل، بالحائل، أو أتى امرأة بحائل، هل هذا يوجب الغسل؟ لو أتى امرأة بحائل يوجب الغسل ولا لا؟ احنا عندنا يجب الغسل بماذا يا اخوان؟ التقاء الختانين، صح؟ اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. طيب هو يلبس واقيا والتقى الختانان وغابت الحجف مع وجود الحائل، احنا امام حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذا التقى الختانان، لكن المساله تطرأ اذا التقى الختانان لكن في حائل، هل يتحقق وصف التقى الختانان وبالتالي عبرت بالحائل، ولا حيله بين الذكر بين الختانين بهذا الحائل وبالتالي يترتب الحكم، يكون الحكم كالمباشره محل النظر؟ ولهذا نجد جواب العلماء يختلف، فمن قائل يوجب الغسل بناء على انه عبرت بحائل اذا التقى الختان فقد وجب الغسل، هذا رجل غالب الحشفة اتى امرأته، الكلام ده طبعا اذا لم ينزل، اذا انزل ما في اشكاليه لان الانزال ما يحتاج الى التقاء ختانين، ولهذا النبي قال كما عند مسلم وان لم ينزل، فالانزال هذا ما يحتاج، انزال بمباشره بغير مباشره الانزال هذا موجب وحده، احنا نتكلم عما اذا التقى هذا بدون انزال. فمن العلماء من يقول بانه يوجب الغسل على اعتبار التقى الختانه، والشريعه ما فرقت التقى الختانه بحائل بغير حائل كذا كذا، فهذا بالعموم، هذا بالعموم. ومن قائل بانه لا يوجب الغسل لوجود الحائل، ومن قائل وهو القول الثالث عند العلماء التفريق بين ما إذا كان الحائل رقيقا أو كان الحائل غليظا، فإن كان غليظا لا يوجب الغسل، وإن كان رقيقا أوجب الغسل. يبقى إذن بحث العلماء في الأوصاف التي يناط بها ماذا؟ الحكم، بحث دقيق، ليس الشرع هكذا. أحد الشباب أرسل رسالة أمس، وصغير صغير يعني شباب، يقول الشيخ أنا عليها من حرج، أنا الناس تستفتين على النت وكذا وأنا أنقل لهم كلام العلم وفتوى السلف وفتوى أهله. هي مسألة أنت كاتب، المفتي كاتب يا أخوان، هو المفتي كاتب يعني استفتى ادخل هات الفتوى وحطها، يبقى كاتب، يبقى له ما تحتاج إلى كتبة مش إلى مفتي، تحتاج إلى كتبة. فيظن الظان انه خلاص انت مسؤول في فتاة حكم الطلاق ثلاثا، ادخل على جوجل يطلع لك ايه 70 حاجة، خد لك فتاة وحطها. هيصلح هذا الكلام؟ انت عارف ان قلت يقع، انت عارف انت تقول يقع بايه، وان قلت ما يقع انت عارف انت بتقول ايه. هذا كاتب، هذا مو مقلد، حتى المقلد قد لا يعرف من أين يأخذ الدليل، لكن حافظ مثلا ممكن يحفظ أقوال فقهاء، يحفظ أقوال، لكن ما يدري ما أخذ هذه الأقوال. هذا لو حافظ ولو فقيه، هذا ناقل يحسن الدخول على النت. إذن الأوصاف في الجرح والتعديل لابد أن تكون هذه الأوصاف مطابقة لماذا؟ لأمرين: واحد، استحقاق معين هذه الأوصاف، اثنان، موافقة هذا لعبارة السلف. مو لازم موافقة هذا العبارة يعني حرفية، لكن منهجية. فمثلا ضال يبقى منحرف، بنت عم ضال، مبتدع بنت عم محدث، يعني مو بلازم الحرفية اللي هي، لكن المهم المنهجية تكون، وهذه راجع إلى ماذا؟ إلى المنهجية، وهكذا. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله،
فيلجأ المفلس إذا أفلس من الحجة العلمية ماذا يصنع؟ يلجأ هذا المفلس إلى السباب والشتم وهذا كذا، والتشكيك بقى في نواياه، وهذا أصلا كذا وحقده وحسده وما أدري إيه، وهذا أصلا معروف، هذا ما ترك أحد، هذا التعدي وهذه الحددية. يبقى الشخص يرد على الحددية الليل والنهار، وما رد مثل ما يرد، لك الحدادي أيضا، من خالفك يبقى هو حدادي، وتعديات وهذا كذا وهنا، وكلام في النيات وكلام في غير ذلك، وكل هذا إنما هو شأن المفلس وبضاعة المفلس ولا عبرة بها. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: ومضمون فتوى الشيخ عبد العزيز وموقف السيابي منها والرد عليه، إن الشيخ ابن باز قد ذكر في هذه الفتوى ما دل عليه الكتاب والسنة وما قاله الأئمة كالإمام مالك والأوزاعي وسفيان بن
عيينة. هنا رد الشيخ الفوزان عن فتوى الشيخ ابن باز، هل يرد الشيخ الفوزان ردا قائما على عصبية يعني دفاع عن الشيخ ابن باز لكون ابن باز، وهل سيستعمل نفس الألفاظ التي استعملها هذا الرجل؟ نعم. قال إن الشيخ ابن باز،
قال إن الشيخ ابن باز قد ذكر في هذه الفتوى ما دل عليه الكتاب والسنة وما قاله الأئمة كالإمام مالك والأوزاعي وسفيان بن عيينة والبخاري وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية والإمام أحمد، وما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن جمهور السلف من تكفير من أنكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ووجوب قتله. وقد بنى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى على ذلك أنه لا يصلى خلفه، وهو بناء وجيه، وقال إنه بحث في هذه المسألة مع مفتي الإباضية الشيخ،
وقال سمحته اللي هو ابن باز إنه بحث،
إنه بحث في هذه المسألة مع مفتي الإباضية الشيخ أحمد الخليلي، فاعترف أنه لا يؤمن برؤية الله في الآخرة، وأنه يعتقد أن القرآن مخلوق، وذكر أنه نصح فأصر على هذا الاعتقاد الذي قال فيه الأئمة ما سبق بيانه. قد غضب كاتب هذه النبذة أحمد السيابي.
إذن مسألة يعني مسألة مناقشة الشيخ ابن باز، مناقشة الشيخ ابن باز لمفتي الإباضية أحمد الخليلي، وخلال هذه المناقشة اعترف أنه لا يؤمن برؤية الله في الآخرة، وأنه يعتقد أن القرآن مخلوق، والشيخ أقام عليه ونصح وأصر. من هنا الشيخ بيّن ورد على هذا الرجل الرد العلمي، وبين كلام السلف في هذا، وكونهم يكفرون الجميع ولا يرون النصر خلفه، وده كلام السلف، بل ووجوب قتله من الإمام، وجوب قتله من الإمام، هذا فتوى السلف في الجهمية. وهذه الفتوى قد نقلها قد نقل السلف في كتبهم. هذا للكائي رحمه الله تعالى ذكر بالأسانيد عن مئات الأئمة في ذلك. وهذا ابن القيم ذكر في الكافية أيضا الإشارة إلى ذلك، وأنهم قد كفرهم 50 في 10 يعني على وجه التقريب، وإلا الأمة تكفر الجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق، ولا المنكرين أيضا رؤية الرب سبحانه وتعالى. وأما القتل فهذا مرده إلى السلطان، لأنه ما يقيم العقوبات هذه إلا السلطان، نعم، ما يقيم أحد الناس.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وقد غضب كاتب هذه النبذة أحمد السيابي من هذه الفتوى، ووصفها بأنها صادرة عن حقد مذهبي وعصبية مظلمة وضمائر متعفنة.
نعم، شوف هذا بقى، الحقد مذهبي، عصبية مظلمة، ضمائر متعفنة، هذا السجع الذي هو كسجع الكهان، والسب والتشكيك في النيات، ومحاولة التأثير على القارئ بهذه الأوصاف، بهذه الأوصاف، ده هذا كان ما أدري إيه، ده كان بيرعى إيه، ده أصلا أبوه كان إيه، ده أصلا بلدهم كانت إيه، ده هو أصلا ده كان في يوم من الأيام ما أدري إيه، ده كان ممسوك مش عارف في جريمة إيه، هو كان أبا جهل ثم أسلم، لو أسلم وكان أبا جهل، ها طيب لو كان هو نفسه أبا جهل وباقي على ما على كوني أبا جهل ونطق بحق، مال الحق الباطل ومال الناطق به؟ من جهة قبول الحق ورد الحق هذا لا علاقة له أبدا، ليس هناك أوصاف في القبول والرد إلا موافقة الحق ومخالفة الحق، لا يضاف إليها شيء آخر، هذا بالحكم على الأقوال. أما بالحكم على القائلين، نعم أوصاف، هذا من أهل السنة ولا هذا من أهل البدعة، أما الحكم على الأقوال لا، عريه عن أي شيء، لا النطق به شيطان، ولا النطق به يهودي، ولا النطق به نصراني، الحكم على الأقوال منوط بها، توافق هذه الأقوال الحق أو تخالف الحق. طيب بعد ما نحكم على القول اللي هو صادقاك، نأتي بقى إلى القائل كذوب، هذا كذوب، انتبهوا هذا كذوب، يبقى قول النبي كلمتين فقط، حديث أبو هريرة صادقاك وهو كذوب، بيّنت حكم المسألة، بيّنت حكم المسألة، بيّنت القول، حكم على القول، حكم على القائل، حكم على القول صادقاك، حكم على القائل كذوب، حكم على القائل كذوب، يبقى هذا قول وهذا قول، ربط الأمرين لابد أن يكون صدوقا حتى يقبل قوله، لا، هذا القول لا، ينظر فيه ما وفق الحق وما خالف الحق. إنما كلمة صدوق، كلمة ثقة، قال ما كذا تعلق بالرواية، لأن هؤلاء نقل عن رسول الله، وما يدرينا أن خبر هذا صحيح لا، فيبقى هنا نأتي إلى الوصف، لكن احنا نتكلم عن المسائل، مسائل العلم، مسائل العلم وكذا لابد أن يكون الحكم علي مبناه على موافقة الحق ومخالفة الحق، فما يضرني أنا لو نطق يهودي فيا بحق أن ترجع الحق، تقول هذا يهودي هذا نصراني. يا أبا القاسم، حديث ابن مسعود عند البخاري إن لم يكن في الصحيحين، يا أبا القاسم أنا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع الأرض على إصبع الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له وقرأ قول الله عز وجل وما قدر حق قدر. صادقك في حديث أبو هريرة في الصحيح وهو كذوب لما قال له أيت الكرسي. يبقى إذن الأقوال يحكم عليها بالموافقة والمخالفة للحق، أما القائل فهذا يحكم عليه بكونه على السنة أو على البدعة على حسب الأوصاف التي يستحقه. نعم.
وهذه الألفاظ
وعليه الضمائر بقى، وما الضمائر ما لك علاقة بالضمائر، زي بعض الناس اليوم لما تأتي أنت، لما يأتي أهل السنة يردون يقول لماذا ما رد إلا الآن، ولماذا ما أدري إيه، وهل ما أدري إيه نصح، طيب خلاص اترك هذا على جنب، المهم الرد هذا يوافق حقا ولا ما يخالف، ولا يخالف، خلص الموضوع هذا، خلص الموضوع هذا، روح اشرب بقى شيء مع الرد وبدردش معه، هذه ما له علاقة بالمسألة أصلا. لماذا؟ لأنه افترض هذا الرد مغرض، هذا الرد مغرض، هذا الرد حاسد، هذا الرد حاقد، هذا الرد يريد إسقاط أهل السنة في كل مكان، في أوصاف أقذع من هذه لكنه قال حق. وعلي انتقل إلى المنصوح قل له ارجع. لكن تأتي إلى الناصح قل له انتبه انتبه، لا أجر لك عند الله، ما في أجر لمن جاهد بهذا إلا أن تكون كلمة الله العليا. هذه مسألة أخرى ما لا علاقة بالحق والباطل، لكن بعض الناس يوقف قبض الحق على هذا. أنا عايز أعرف الأول، عايز أشوف الأول. أنا في جلسة عرفية أنت بتحقق بين رجل وزوجته ولا حاجة، من اللي ياخد الأثاث ولا من اللي كان جاب طقم الملامين؟ هذا الله يهديك، دي مسألة ودي مسألة، ما لك علاقة بنيات هذا الشخص أو كذا، دي مسألة أخرى. لكن الشيطان له مسالك مع الناس في رد هذا وذاك، في رد هذا وذاك. ولهذا قال المشركون إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثارهم مهتدون، على أثارهم مقتدون. هذا محمد سفى آلهتنا وسب آباءنا وكذا وكذا. محمد صلى الله عليه وسلم تنكر لقومه وتنكر لكذا في زعمهم هم، وفرق بين ابن وأبي وكذا. نعم.
وهذه الألفاظ كما قلنا،
ولهذا انظر طبعا مع الفارق الشديد، لكن أبين من وجه يعني قريب. لما حرص عمر رضي الله عنه على أخذ أبي سفيان ليلة أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع العباس، وعمر يلحق بالعباس وقد أردف أبي سفيان على البغلة وكذا، حتى أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العباس وأبي سفيان وعمر في على أثرهما، وقال عمر يا رسول الله الحمد لله ذا أمكنني منهم غير عاد ولا ميثاق، يا رسول الله والعباس يدافع وكذا. حتى قال العباس والله لو كان عمر من بني عدي وكذا ما قلت الذي قلت. نعم، لو كان أبو سفيان أي نعم من بني عدي وكذا لما قلت الذي قلت. فقال مهلا يا عباس، قف بقى، تحولت بقى المسألة هنا إلى تحقيق وتقرير شيء. مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب. خطاب هذا أبي، إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، ذاك أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذه الألفاظ كما قلنا هي نموذج من بضاعة المفلسين من الحجج الصحيحة والأدلة المقنعة، وهي في الحقيقة تنطبق على من صدرت منه حيث تعصب لمذهبه الباطل.
ولهذا انظر مثاله، يعني مثاله في هذا العصر، مثاله في هذا العصر الآن، انظر ما يقول هؤلاء المبتدع الحزبون في بلدنا بل وفي العالم، لأهل السنة هؤلاء، مداخل هؤلاء، ما أدري إيه، مشايخ النفط، هؤلاء الذين مثل هذه الألفاظ التي يذكرها أمثال هؤلاء، ومثل ما يقوم به أيضا رسلان مع خصومه، فإنه يعمد إلى هذا، ومميز معروف على منبره لا نظير له. إذا أردت صفة لا نظير لرسلان فيها فهذه الصفة، ويتطاول على خصومه، وهذا غير مقبول، سواء كان الخصوم هؤلاء أهل بدعة أو كان الخصوم هؤلاء أهل سنة. هذا مردود، لأن هذه فتنة للناس، هذه فتنة للناس، وهذا إنما هو تحول عن طريقة السلف في الردود. نعم.
وهي في الحقيقة تنطبق على من صدرت منه حيث تعصب لمذهبه الباطل وأبى أن يتبع الكتاب والسنة ويسير في موكب أهل العلم والإيمان من أئمة الدين، وأظهر ما يكن في صدره من الحقد الأسود والضغائن المرة. قال دعوته إلى كتمان الحق عمن سأل عنه. قال السيابي ولعل القارئ ستأخذه الدهشة ويذهب به الاستغراب كل مذهب عندما يجد أن هذه الفتوى موجهة إلى أحد الأشخاص الموجودين في الديار الأمريكية، ذلك البلد الذي يعتبر فيه أبناء الإسلام كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، فهم بحاجة كبيرة إلى من يرشدهم إلى الألفة والمحبة والتآخي لتكوين وحدة إسلامية قادرة على الوقوف والصمود في وجه قذائف الباطل الموجهة من جنبات منظمات اللوبي الصهيوني. جنبات منظمات اللوبي الصهيوني. انتهى كلامه.
هكذا قال.
قال الشيخ الفوزان هكذا قال. حيث لم يجد جوابا عن فتوى الشيخ سوى أنه لا يناسب توجيهها إلى من هو في أمريكا بين الكفار، لأن المسلمين بحاجة إلى الاتحاد للوقوف في وجه العدو كما يقول. قال الشيخ والجواب عن هذا من وجوه.
لم يجد جوابا عن فتوى الشيخ عباس سوى أنه لا يناسب توجيهها إلى من هو في أمريكا بين الكفار، المسلمين بحاجة الاتحاد للوقوف في وجه العدو كما يقول. إيه علاقة هذا بالمسألة المبحوثة بين ابن باز وبين مفتي الإباضية في مسألة حكم رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة وإنكار الرؤية وغيره؟ إيه ما علاقة هذا؟ لكن هذه العواطف التي يستعملها الخصوم في الرد على الحق. هذا الذي مزق الوحدة، مزق الصف الإسلامي، هل وجهوا ضربات من اليهود وإلى النصارى بدلا من انشغال بأخوانهم الركع السجد الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، ما وراءهم إلا الدعاة إلى الله، أما يرضعك أنهم على المنابر يقولون قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بدلا من انشغال بهؤلاء ألا تنشغلون باليهود والنصارى، هل تكلمتم في فلان في علان من كذا، هل تكلمتم في الشيوعية، هل تكلمتم في العلمانية، هل تكلمتم في كذا؟ ما عندكم تدخل على موقع الواحد لا تجد إلا الرد على الشيخ فلان، الرد على الشيخ فلان، الرد على الشيخ فلان. ترى الرد على اليهود؟ لا. ترى الرد على النصارى؟ لا. سلم منهم اليهود والنصارى ولم يسلم منهم إخوانهم الدعاة إلى الله، فهم مرجئة مع الحكام لا يكفرون، وهم خوارج مع الدعاة لا يتركون. هكذا يدغدغون العواطف حتى يستميلوا الناس، لأنهم ليس لهم بضاعة من العلم، ليس لهم بضاعة من العلم. والرد يكون على كل من خالف، من خالف في أصل الإسلام اليهود والنصارى وغيرهم، ومن خالف وهو في الإسلام، من خالف أصول أهل السنة والجماعة، حتى من خالف أدنى شيء. لو جاء واحد يتكلم في السواك ويقول السواك هذا لم يثبت به دليل، رد عليه. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله. لو تكلم واحد في اللحية، لو تكلم واحد في الإسبال، ما ترد عليه؟ ترد عليه. النبي علم الأمة كذا، لقد أكثرت عليكم في السواك، كيف إذا أنكر السواك أو هون من شأن السواك؟ إذا كان من علم الأمة السواك الذي هو سنة يقول لقد أكثرت عليكم في السواك. وعندنا باب في الشريعة، باب السواك، أحكام السواك، ما يتعلق بأحكام السواك. نعم.
قال الشيخ الفوزان
هذا يقول لو نظرنا لفتوى ابن باز، انظر لفتوى ابن باز هذه لما يسمعها الأمريكي أو في أمريكا وما أدري إيه، والوحدة والألفة، ده بدل من خطاب التآخي والتآلف وهذا الباطل الذي وجه من جنبات منظمات اللوب الصهيوني، وإحنا ما نوما للوب الصهيوني وبفتوى تعلقت بالشريعة، مبحث رؤية الرب عز وجل في الآخرة، اللي ألف في كتب رد بها على أهل البدع، رد على اللوب الصهيوني ورد على الجهمي العنيد الذي ينفي رؤية الرب سبحانه وتعالى. إيه علاقة اللوب الصهيوني بعلاقة مبحث الرؤية؟ إيه علاقة هذا بذاك؟ نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى والجواب عن هذا من وجوه. الوجه الأول أن الحق يجب أن يقال ويبين للناس، والباطل يجب أن يرد في كل مكان كما أمر الله بذلك، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وشيخنا حفظه الله لم يوجه هذه الفتوى ابتداء.
نعم، هذا تقعيد، هذا تقعيد مهم جدا، أن الحق يجب أن يقال ويبين للناس، والباطل يجب أن يرد في كل مكان بغض النظر عن قائل الباطل هذا. حتى لو أن ابن باز أخطأ، حتى لو ابن باز قرر خلاف السنة، لابد أن تبين السنة على رؤوس الأشهاد. إذا ابن باز خالف الحق على رؤوس الأشهاد يبين حق على رؤوس الأشهاد. الأمة نقلت لنا هذا القول شاذ وإن قال به سعيد المسيب، هذا القول شاذ وإن قال به الزهري، الزهر على العين وعلى الرأس، لكن مراسيل الزهري هذه من أضعف ما يكون مثلا. يعني الأمة ما جملت أحدا، ايه الاشكاليه انه قال هذا الزهري؟ قتاده هذا مدلس كذا كذا، ايه الاشكاليه؟ ايه الاشكاليه؟ شوف هذا ابن عيينه الامام هذا لكن اختلط، ايه الاشكاليه؟ الامه تصون الحق ثم تصون اهل الحق في قدرهم، لكن تصون الشريعه في التصحيح، لابد ان تصحح الشريعه. ثم القائل المخطئ هذا ان كان من اهل السنه والجماعه حفظ جنابه، حفظ قدره، ومن كان من أهل البدع فلا كرامة له. نعم.
قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وشيخنا حفظه الله لم يوجه هذه الفتوى ابتداء حتى أتاه السؤال الملح، فهل يليق به أن يسكت ويكتم العلم ويترك السائل في جهله، لا سيما في هذه المسألة الخطيرة التي تتعلق بأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة؟ إننا لو أخذنا بقول هذا المعترض وسكت العلماء عن بيان الحق للناس لضاع الحق واستطال الباطل وقضي على الدين، وهذا ما يفرح به الكفار في أمريكا وغيرها.
صحيح. يعني لو سكتنا عن بيان الحق، لأن اللوب الصهيوني يكيد المسلمين، ولأن المسلمين يريد توحدهم على ماذا؟ على ماذا؟ على كل باطل. أولا لن يحصل هذا، لن يحصل هذا. وهذا الإباضي، هل تركت إباضيتك ورجعت إلى السنة ليحصل توحد المسلمين؟ نعم.
الوجه الثاني أن نقول
هو وجه الإسكات فقط يا أخوان، لكن هم يسكتون زي اللي بيقول لك السبابة الشتامة اللي بيتركوا يشتموا العلماء. طب وانتم ماذا تقولون؟ تسنون على المداخل هذول؟ أبدا، حذروا، نابتة السوء، أسوأ طائفة. يعني هل أنتم سكتتم؟ قدم أخواننا جزاهم الله خير، يعني الشيخ ربيع الحقيقة والإخوة هؤلاء عندهم غير على السنة يشكرون، لكن يعني لو تركوا شدتهم غفر الله لهم. هذا اللي بيحصل. ده واحد كتب على صفحته يقول: ما حكم من مات قبل المداخلة؟ يعني ما حكم من مات في الفترة، يعني واخد بالك، قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وتقريبا والله يمكن كتب لفظة مبعث المداخلة. اي والله دول ما بيشتموش، لا ابدا، دول لا يسبون. مرجئة اللي هم مرجئة مع الحكام، خوارج مع العلماء، لا ما في سبب. واحنا قلنا لكم كلام النقيب من قريب، تكلم عن هذه الطائفة ماذا يقول. كان يقول ماذا؟ أسوأ من الشيطان ولا أسوأ من إبليس تقريبا، أو أخطر من إبليس أو كذا، نابتة السوء. والعدو يقول خوارج باللسان. هؤلاء ما يسبون ولا يشتمون، مع أن أهل السنة ما يسبون ولا يشتمون. أهل السنة والجماعة يوصفون توصيف الشرع المطابق لماذا؟ المطابق للحق. هذا كلام النقيب. فلنحذر هؤلاء السبابة، فإنهم أشد على الدعوة من إبليس. إنهم أشد على الدعوة من إبليس، من إبليس. حتى لما سئل عن المداخلة، انظر إلى الجواب، لما سئل عن سمعنا مؤخرا عن فرقة تسمى المداخلة، الجواب باختصار شديد: أنا لم أسمع عن هذه الفرقة. انتبه بقى، ما شاء الله تبارك الله، أول واحد في مصر. أول مرة نعرف أن واحد في مصر متصدر دعوة ما يسمع عن هذه الطائفة، وهم الذين صنعوا مثل هذا. لكن انظر، انتبه، باختصار شديد: أنا لم أسمع عن هذه الفرقة، ولكن أعرف قوما اسمهم السبابة. عرفت؟ ما يعرف مداخله، يعرف قوما اسمهم السبابة. سبب هؤلاء لا يدعون أحدا من أهل الإسلام، من أهل الإسلام له جهد إلا سبوا ورموا بصفرائهم وبيضائه. ما في أحد له جهد يا إخواني إلا نالوا منه. شوف، نالوا من ابن باز ولا مالوا جهد هذا ابن باز؟ نالوا من العثيمين ولا مالوا جهد ابن عثيمين؟ نالوا من الألباني ولا مالوا جهد الألباني؟ نالوا من مقبل، نالوا من فوزان، نالوا من الحيدان، نالوا من علماء الأمة، نالوا من ابن تيمية، نالوا من عبد الوهاب، نالوا من أئمة الإسلام. صحيح من هذا يا أخوان؟ انظر إلى التعدي، سبحان الله. سبابة، في قوم اسمه سبابة؟ من مؤسس السبابة دول؟ وما منهج أولئك السبابة؟ وما هي الأصول التي أقاموا عليها منهجهم؟ سؤالي وجه لمن يتكلم، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان مع يهود ونصارى يا إخوان، ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنعان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يعني لو في فعلا طائفة اسمها سبابة لها مؤسس لها أصول أحذر منها، ما في إشكالية. تتكلم على الإخوان، تتكلم على التبليغ، تتكلم على الخوارج، تتكلم عن المرجئة، تتكلم وتبين منهجهم. ده أنت يا أهل السنة تفرق بين أشعرة ومترودية وكلابية، وإن بدا الجميع في إناء واحد، فوارق قليلة، لكن تخلص هذا من ذاك بالملي. تبين حينما تتكلم عن خوارج، ما تتكلم عن خوارج بإطلاق، أنه خوارج المحكمة ولا الصفرية ولا الإباضية؟ يختلفون. وأنت تتكلم عن الخوارج توصف كل طائفة من طائف الخوارج لها منهج قد يفترق وإن كان الجميع يرجع. المرجئة أنه المرجئة الجهمية ولا مرجئة الفقهاء ولا الكلابية؟ أي مرجئة؟ أي مرجئة؟ ما تكتفي بكلمة مرجئة وأنت الآن تقول السبب وما ترك واحد من أهل الإسلام؟ من أهل الإسلام يعني مش حتى من أهل الإسلام في هذا العصر وده كذب، لا من أهل الإسلام كل من دان بالإسلام ما تركه. هل ده صحيح؟ وأحدا لا يدعون أحدا نكرة في سياقي أن في تعم لا يدعون أحدا ومن أهل الإسلام له جهد. فإما أن يكون العلماء الأكابر لهم جهد ولا ما لهم لأنهم تركوهم، يبقى إذن أكيد تركوهم لأنهم ليس لهم ماذا؟ جهود أكيد. وبعدين ورموا بصف رئيم وبيض رئيم الذهب والفضة بملك كسرى وقيصر ولا إيه؟ يعني ما تركوا شيئا. فلو أنهم بذلوا جهودهم مع أهل البدع والمنكرات لكان ذلك أولى. بالله عليكم ده كلام يقبل؟ بقولك لو أنهم بذلوا جهودهم مع أهل البدع والمنكرات يعني إذا بيرضون على أهل السنة؟ ومن هم أهل البدع والمنكرات وأنت بتقول ما في أحد من الإسلام له جهد؟ أنت اعتبرت أن المناط هو الجهد، وقد يكون الجهد من الخوارج وقد يكون الجهد من الشيعة الإمامية، في جهد أعظم الآن من جهد الإمامية الإثنى عشرية. انظر ماذا يصنعون في العالم الآن، في اليمن اللي بيحاربنا الإمامية، في السعودية اللي بيحاربنا الإمامية، هؤلاء الإثنى عشرية في جهود أكثر من هذا، في سوريا يعني يتركون أصحاب الفتاوى الضالة ويتركون الرافضة ويتركون مبهرا المجرمين ويتركون الإسماعيلية المتنطعين ويتركون الصوفية المتفلسفين ويتركون أهل الأهواء الزائغين، ثم بعد ذلك يتكلمون إلا عن أرباب الدعوة، يقولون أنهم مهيجون ثورجيون أنهم كذا وكذا وكذا. وده كلام فيه أولا ده كلام باطل، هم ما تركوا إلا روافض ولا تكون صوفية، من اللي بيرد على صوفية والروافض مثل أهل السنة؟ أما أنهم يقولون عن الثوريين بينهم ثوريون فصحيح، واللي نزل الميدان ده من هم؟ ها؟ من الذي نزل الميدان ده اسمهم ايه؟ طب اسألهم ثوار حتى اخر المشوار، هم بيقولوا كده ثوار حتى اخر المشوار، يبقى ثوريون مهيجون. هذا كلام لا طائلة تحته وكأن لا وجود له. وهل انت يا نقيب لا ترد على الثوريين؟ وهل في ثوريون؟ وأين ردودك عليهم؟ إن رددت يبقى أنت رددت على الثوريين. فلنحضر هؤلاء السبب فإنهم أشدوا على الدعوة من إبليس، إنهم أشدوا على الدعوة من إبليس. طبعا هذا الكلام يقوله من لا يعرف شيئا. في أشد من إبليس يا أخوان؟ ما في أحد أشد من إبليس، لأن كل انحراف من إبليس وسببه إبليس، ما في أحد أشد من إبليس. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: الوجه الثاني أن نقول إن اجتماع المسلمين واتحادهم ووقوفهم في وجه عدوهم أمر مطلوب وهدف نبيل، ولكن هذا لا يتحقق إلا إذا اعتصموا بكتاب ربهم وسنة نبيهم وتركوا المذاهب الباطلة والأقوال الخاطئة، ولا سيما في العقيدة التي هي أساس الدين ومدلول الشهادتين. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله هو القرآن العزيز. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأوجب سبحانه الرجوع إلى الكتاب والسنة لحسم النزاع وقطع دابر الخلاف، ولم يكن ليبقى كل واحد على رأيه المخالف للكتاب لأجل الوحدة. الوحدة لا تمكن إلا باتخاذ الأسباب المؤدية إليها، ومن أعظم تلك الأسباب ترك المذاهب الباطلة والانحرافات المضلة.
ومن أعظم هذه الأسباب للوحدة التوحيد. نتوحد على ماذا؟ على التوحيد. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة كما يقولون. كلمة التوحيد، نجتمع على كلمة التوحيد. فإن قالوا كلنا يقول لا إله إلا الله، نقول لك دي المذاهب في لا إله إلا الله هذه كم مذهبا، كم مذهبا وأنتم تقولونها؟ تقولون بالأفواه نعم، لكن تقولون لا إله الله كم مذهبا؟ أو مذهب الصوفية الذين يقولون مدد يا بدر ومدد يا حسين، أهو مذهب الروافض مدد يا علي؟ أهو الإله الذي تعبده الجهمية لا اسم له ولا صفة؟ أما الذي تعبده الممثلة الذي لا فرق بينه وبين مخلوق؟ من الإله الذي في من الله الذي فيه؟ لا إله إلا الله. ولهذا دعوة بأن الأمة أي أمة الإجابة لم تختلف في لا إله إلا الله دعوة باطلة. كيف؟ كيف لم تختلف في لا إله إلا الله؟ حتى تعريف لا إله إلا الله، تعريف أهل السنة لا معبود حق إلا الله، هو كتعريف لا قادر على الاختراع إلا الله، هو تعريف لا حاكم إلا الله، حتى في التفسير. وأما الله عند الجهمية فسله، سلهم من هو الله؟ فوق السماء كلهم يجتمعون على أنه ليس على العرش رب مستوى، لا جهمية لا معتزلة لا أشاعرة، ما في طائفة تعتقد أن الله على العرش مستوى إلا طائفة أهل السنة والجماعة، يثبتون علو الصفات، لكن علو الذات ما يثبته لأهل السنة والجماعة. إذن أين الله؟ كفر عند بعض الناس أن تقول أين الله، كفر، لأن الله عز وجل لا مكان له. طائفة تقول الله في كل مكان، طائفة تقول الله ليس له مكان. إذن من هو الرب المعبود عند هؤلاء؟ من هو الله المعبود عند هؤلاء؟ أهو الله الذي تعتقده الجهمية، ولا الله الذي تعتقده المعطلة، ولا الله الذي تعتقده الممثلة؟ من هو؟ ما صفاته؟ نعم.
ومن أعظم
يبقى قبل أن نقول توحيد كلمة لابد من كلمة توحيد، لابد من كلمة توحيد حتى تتوحد الأمة. فدعاة توحيد الأمة، دعاة توحيد الأمة، دعاة التوحيد هو الحقيقة دعاوى عارية عن الطريق إلى هذا التوحيد، ولهذا هي حناجر وأوداش تنتفخ وأعين تحمر، ولكن لا أحد يقدم كيف يكون التوحيد هذا. فالتوحيد توحيد الكلمة يكون بعد كلمة التوحيد. التوحيد أولا الذي هو إفراد الله بما يستحق، هذا أولا. نعم.
ومن أعظم تلك الأسباب ترك المذاهب الباطلة والانحرافات المضلة، وما لم تترك فالوحدة متعذرة. قال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا ذم لهم على بقائهم على تفرقهم في الدين ومقالاتهم الخاطئة. الوجه الثالث أن التفرق في العقيدة لا يمكن معه الاجتماع. وفضيلة
السيابين، تذكروني يا أخواني لما العلماء تكلموا في مواجهة الأفغان للعدو الشيوعي، فين السنة؟ توحدوا على السنة، لكن كل مجتمع بجميع طوائفهم، وحصل ان العدو الشيوعي بمساعدة امريكا بمساعدة كذا، المهم ان خلع هذا العدو الشيوعي. الاسلحة التي حورب بهذا العدو الشيوعي حورب بها من؟ هؤلاء، وتوجهت الى بعضهم البعض. انا اقدم لك مثالا بسيطا جدا. اذا تنازلت حكومتنا، لو افترضنا يعني تنازلت حكومتنا الان عن الحكم، وقالوا الحكم لمن يقولون الحكم للجماعات والطوائف، يلا شو انتم تقولون اسلاميون؟ يا اسلاميون نعم تعالوا يلا حكومه، حكومه من لا يحكم؟ ياسر البرامج كان قديم، انا من يوم صورت يناير وانا موجود في الساحه، انا اللي هحكم. عبد المقصود يقول له انت نازل بعدي، انا اصلا قاعد في الساحه دي من قبل ما تنزل. يطلع الزمر ولو اياد انت هو لا انت نسينا، انت ناسي 82 ولا حاجه، انت ناسي يا ابني العرض العسكري، ناسي ولا ايه؟ لا انت روح. يجي واحد، من الذي سيحكم؟ من هو ده؟ يختلفون من الذي يصلي في المسجد، من الذي يعلو منبر. عارفين انتوا قصه حازم ابو اسماعيل في علو المنبر لما منعوا خطيب الخطيب وطلع حازم وقامت، فيختلفون في من يصعد منبرا، كيف بمن يحكم؟ هذا وحده. إذا احنا قلنا أحمد النقيب يسمح أن أحكم، أنت أشد عدو من إبليس هيختارك؟ فهذا هو، لأن ليس هناك اجتماع على منهج، منهج النبي والصحابة. ما أنا عليه اليوم وأصحابي الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الأول ندعو الأمة إلى أن ترجع، ونحن نعلم قطعا من جهة كونية قدرية أنه لن يحصل، لن يحصل هذا التوحد على هذا المنهج من عليه وسلم، ولن يكون الناس أمة واحدة كونا قدرا. لكننا من جهة الشرع مأمورون أن ندعو إلى ذلك، ونتعبد بهذا، وننقذ شباب الأمة من أحضان هؤلاء، كما أننا نحذر من الكفر، ونحن نعلم أنه سنة كونية قائمة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا زالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعلم هذا، لكن كونا وقدرا ولا تعارض عندنا بين مراد كوني وبين مراد شرعي. فنحن ندعو إلى أن يكون الناس أمة واحدة بالمراد الشرعي، وإن كنا نوقن بالمراد الكوني أنه ماذا؟ أنه سيبقى الأمر ولا زال مختلفين إلى من رحم ربك ولذلك خلق. هذا أمر معروف. نعم.
الوجه الثالث أن التفرق في العقيدة لا يمكن معه الاجتماع، وفضيلة السيابي يدعونا للبقاء على تفرقنا في العقيدة ثم يطالبنا بالاتحاد أمام عدونا، وهذا تناقض ظاهر تأخذ القارئ منه الدهشة ويذهب به الاستغراب كل مذهب. وأما فتوى الشيخ عبد العزيز فإنها تدعو للقضاء على الأسباب التي تمنع تحقق الوحدة بين المسلمين، ومن أهمها المذاهب المنحرفة والنحل الضالة. فما وجه الغرابة والدهشة التي ادعاها السيابي فيها؟ إنه قبل ظهور هذه المذاهب والنحل، ويوم أن كان المسلمون على عقيدة واحدة واعتماد على الكتاب والسنة، وهم أمة واحدة، وقد وقفوا صفا واحدا أمام عدوهم وفتحوا البلاد وسادوا العبادة بالعلم والدين، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد نقل السيابي في رده أبياتا هي حجة عليه، لأن الشاعر فيها يدعو إلى ترك المذاهب الضالة والرجوع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة، حيث يقول: وما الدين إلا واحد، والذي نرى ضلالات أتباع الهوى تتقارع، وما ترك المختار ألف ديانة، ولا جاء في القرآن هذا التنازع، فيا ليت أهل العلم لم يتفرقوا، وليت نظام الدين للكل جامع. فمضمون هذه الأبيات إنكار المذاهب الباطلة والدعوة إلى تركها، ومن أعظمها إنكار رؤية الله في الآخرة، وإنكار صفات الله عز وجل التي من أعظمها كلامه، وأن هذا ليس من
ولهذا الله عز وجل قال: ولا تتفرقوا، نهى عن التفرق بعد ماذا يا إخوان؟ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتفرقوا، قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فجاء هذا بعد الأمر بالاعتصام. والله عز وجل قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينات. يبقى جاءتك البينات ما تتفرق بعدها، فلا بد من البينات. اعتصم بحبل الله أولا، واعتصموا الأول، اعتصموا قبل ولا تتفرقوا، اجتمع على هذا الأول، اجتمع على هذا المنهج الأول، هذا الذي يرفع الخلاف بيننا يا إخوان، هذا الذي يرفع الاختلاف. احنا لو الإخوان قالوا: نريد أن نكون أمة واحدة معكم وكذا ونزيل هذه، نقول: طيب تعالوا، ما في إشكال والله، احنا نرجع الى منهج معصوم. قالوا: بس الدين ده مثلا، لو قالوا يعني كده، بس الدين فيه اقوال كثيرة، واحنا لا يمكن يكون الناس، خلي بالك من الشبهة الخطيرة هذه، وتسمعونها كثيرا جدا، وقد تنطلي هذه الشبهة على بعض اخواننا، يعرفون الأفهام تختلف، محروف الأفهام تتباين في فهم الشريعة وكذا، فجعلوا الناس على قول واحد، هذا ده مستحيل. وعليه يبقى نتعاون فيما اتفقنا عليه، واختلف بعضنا بعضا ويعذر بعضنا بعضا فما اختلفنا فيه، والخلاف لوسنا للود قضية ونمضي كل واحد لقوله، لازم ما نتقاتل بالسيف، لازم نتنازع، لازم نتراشق بكذا، لأن الأفهام، من زعم أن الأفهام يمكن أن تكون فهما واحدا هذا مستحيل. فإذا مستحيل إحنا نجتمع على هذا، فاتركوا كل واحد وفهمه، نقول ابتداء. أما أن الأفهام لا يمكن تلتقي كذا ككونا فهذا صحيح، لكن كشرعا إحنا نستطيع الآن في ساعة واحدة، وأنا بقول ساعة إيه ده ساعة يعني دي كبيرة جدا، إن إحنا ممكن نلتقي على منهج لا يجوز أن نختلف فيه، وهو أصلا محل التفرق والتفاوت. قالوا كيف؟ إزاي؟ معقول؟ يعني معقول ممكن الآن أنت في الدين، في الدين يا شيخ انتبه، في الدين مش هنجتمع إن الماء هذا إن 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 النار محرقة، هذه معلومة معروفة، نجتمع النار محرقة دي معلومة لا نقولهم لا، هو الله الدين، الدين الذي جاء به النبي. قالوا كيف؟ نقول لهم مقدما النبي قال في حديث الأرباض عند بعض أصحاب السنن، وأنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. بس نجتمع على السنة هذه بس، انتهت المسألة، ما فيش خلاف. قالوا نعم، بس السنة دي تتباين، ممكن أنا أفهم السنة كذا وأنت تفهم السنة كذا. لا، أخرج أنت من عقلك وتعالى. ترضى الصحابة؟ نعم. ترضى التابعين؟ نعم. طيب ترضى ما عليه الأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة وأئمة الأمة؟ أي نعم أرضى. طيب تعال، هذا هو، هنجيب كتاب من كتب السنة، اختار أنت، عندك في المكتبة هنا حوالي 1000 كتاب من كتب السنة، اختار لك كتاب وتعال. أنا قاعد على مكتبي مش هقوم معك، مش هوجهك حتى، اختار لك كتاب وتعال، في عندك هناك كتب موجود. هذه إيه؟ أصول السنة أحمد، هذه شرح اعتقاد السنة، هذه الشريعة، أيوة الشريعة دي كتاب كبير أهو، كتاب ولا أقول لك هات، أيوة أصول السنة هي ورقة قد كده يعني كفرته، هاتها تعال. خلاص إحنا نمشي على الكتاب هذا، نمشي على هذا الكتاب، في الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر، في الإمامة، في الصحابة، في التعامل مع أهل البدع وأهواء، في الجماعات، نظر الجماعات وكذا، بس هذا اللي عندنا، ما في اختلاف. هذا الذي أخذ البخاري عندك في شرح أصول اعتقاد السنة الجماعة، عندك في أول مجلد هتجد اعتقاد الأئمة، هذا اعتقاد بخاري، هذا اعتقاد ابن مدينة، هذا اعتقاد الأوزاعي، هذا اعتقاد سفيان، أي اعتقاد عندك هات ويمشي عليه. اعتقاد سفيان صفحة واحدة، شعيب طلب منه أن يذكر بحديث لوقف بين يديه، فسأله من حدثك بهذا؟ يقول سفيان الثوري، فأنجو أنا وأخلي بينك وبين ربك، وحدث بحديث. هذا الحديث حديث سفيان، هو حديث البخاري، هو حديث ابن المديني، هو حديث الأمة، هو حديث الأمة. تعال ورقة واحد، ورقة واحد، ما رأيك؟ هذا اللي احنا بين هنختلف ليه؟ يبقى هذا الذي ينبغي أن نختلف فيه. أما بقي الدين بقى ده كله، كل الكتب دي بقى في الفقه والأصول والتفسير، كل الكتب هذه القائمة على مسائل اجتهادية، أي مسألة اجتهادية في أي علم، في أصول، في كذا، هذه مسائل اجتهادية، تعلم أنت ولتخرج عن كلام العلماء بصفة عامة، ولكن تخير من أقوال ما تتدين الله عز وجل بأنه عديل، ولن أختلف معك. تعرف؟ نعم، أنا سأرى نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، نعم، وهنتغدى مع بعض لحم الإبل، نعم، وأنا أرى النقض، ولو صليت أنا وقد أكلت لحم إبل لخرجت من الصلاة، لو تذكرت في ركعة ثانية لخرجت من الصلاة وتوضأ، لأن محدث خلاص، ما تصح صلاتي مع أكل لحم الإبل، ناقض للوضوء، وأنت ستصلي بي وما توضأت لأنك ترجح هذا بالدليل، ما في إشكالي. شوف هصلي وراك ولن أحذر منك، لن أمسك بالميكروفون بعد الصلاة وأقول هذا الشيخ صلاته باطلة وصلاة من وراء باطلة، أعيدوا صلاتكم يا عباد الله، ولو هذا صلى مرة ثانية لن أصلي في المسجد، لا أبدا، بل أقول لك كمان تعال جنب عن المكتب، واحد سيفتك في هذه المسألة أتقول له تصح الصلاة، وأنا سيستفتين واحد أقول له لا تصح الصلاة، وإحنا بنشرب نسكافيه عادي ما في مشكلة، أو شاي لو بتحب الشاي بلاش النسكافيه ما في مشكلة. يبقى إذن على اعتقاد سفيان اللي هو ورقة رمزي، وبالتالي لن يكون عندنا إلا فرقة واحدة، لأن اعتقاد سفيان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كيف تكون الأمة على ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ في لحظة واحدة يا إخوان، في لحظة واحدة ما عليها سفيان. وإحنا عندنا جمهور المسلمين ممكن يخالف سفيان، يخالف البخاري، يخالف مسلم، بس جمهور المسلمين جمهور المسلمين وراء الأئمة الأربعة، صح؟ إيه رأيكم نجيب الأئمة الأربعة واختاروا اعتقاد شافعي، اعتقاد مالك، اعتقاد أحمد، اعتقاد خلاص حط يلا اعتقاد. ليه أنتم ألزمتم الأمة بمدى من المدايف في الفقه، ولما في نفس المؤتمر جدوا في العقيدة تحولتم إلى الأشعري والماتريد، وفي نفس المؤتمر جدوا في العمل والسلوك تحولت إلى الصوفي. طيب ليه امشوا على خط واحد؟ ما تخلونا على ما عليه الأئمة الأربعة، ها؟ مثلا. لكن لا، انتقاء، انتقاء في العقيدة الأشعري والماتريد، في الفقه ماذا مدى الأربعة، في السلوك والأخلاق مذهب الصوفي. يبقى هذا مذهب أنت استوردت وتريد أن تلزمني به، لكن هذا الذي عليه أئمة الدنيا. إذن هذا سهل جدا، ولا نقبل من الأفهام ما يخالف هذا المنهج. وبالتالي لو أن فهما شذ يبقى هذا إيه؟ محدث في الدين، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. يبقى هذا وسهل. طب الشيخ معلش برضو، يعني احنا تعرف احنا مصريين وعندنا يعني بعضنا عنده فضول شوية يعني. طب ماشي احنا معك مع الإخوان، بس تعرف تقول لي بقى انت مثلا ورسلان مثلا يعني معلش يعني ما تقولكم فضول سفيان معلش يعني حتى من عند كده يعني معلش سامحني يا شيخ يعني مثلا مع الإخوان ماشي، مع التبليغ ماشي، مع كذا ماشي، لكن مثلا حسين مش عارف رسلان كده. طب ليه انتم شغلين برضو الأمة مع ان كلكم بتقولوا ايه شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة، وبتقولوا والنقيب اللي كنت تقرأ عليه ده كنت تقرأ كلامه قال النقيب ده ايه، هتلاقيه كاتب شرح برضو شريعة وشرح ايه. طب ايه وبرهان اللي انت بتقوله عليه ده؟ ما هو برهان ده عامل حشية على مش عارف كتاب التوحيد. يعني انتوا بتوع ابن تيمية وانتوا بتوع أحمد وانتوا يعني اللي هو بقى في ايه يعني؟ معقول برضو يعني؟ طب انت فهمتني دي اصول، هو انتم خالفين في الاصول دي؟ يعني انت بتقول دلوقتي هو لانه صعب يا شيخ ان احنا صراحة نجمع صوفية، نجمع روافض، نجمع خوارج، نجمع مرجئة، نجمع جبرية قدرية، صعب صراحة. انت كلامك والله داخل راسي وتمام التمام وعلى العين وعلى رأس فعلا كلامك، احنا نرجع الى ورقة لسوفيان بس كعمليا صعبة. لكن انا شايف ان ممكن عمليا سهلة، إن من سميت لك نقيب، برهامي، حسان، رسلان، أصلا تختلفهم في إيه؟ وأنتوا كلكم عندكم هذه الكتب، وممكن نتعهد الآن. هل ده سهلة؟ يعني قبل الساعة كم دلوقتي؟ 10:15، ده والله كتير قوي، نحن ممكن نصلي دور كنا مع بعض وحبايب، يعني ساعتين وربع باقي، ده كتير قوي، لأنك كده فهمتنا إن الأمة ممكن ساعة كتير عليه، يبقى أنتوا يبقى دقيقتين خلاص انتهت المسألة خلاص. لماذا هذا؟ نقول الجواب عن هذا نفس ما بين أهل السنة والخارج، ما بين أهل السنة والروافض، ما بين السنة وكذا، نفس المبدأ. ما أقول نفس حجم الاختلاف، لكن هو نفس المبدأ. إحنا مختلفين، ده مشيخ ثورات يراد الخروج على السلطان، وإحنا من ضمن الأصول اللي قالها سفيان لا نخرج على السلطان، تمام؟ لو بهذه لو رجعنا ولا ننابذ السلطان، يبقى احنا هنتفق معاه دلوقتي فورا ابتداء كده، ابتداء حسان تعالى، يعقوب تعالى، عدوي تعالى، كله بقى معانا، كل ده معانا. ليه اقتنعوا رجعوا الى السطر اللي بتاع سفيان؟ يعني انتوا مختلفين في سفيان برضو؟ اه ما هو انا بقى بدي لك اهو، بقول منابذة السلاطين، منابذة السلاطين، مقاتلة السلاطين، الثورات على السلاطين، الخروج على السلاطين، هؤلاء مختلفون معنا فيه. وبالتالي يبقى ثلاثة أربع هؤلاء رجعوا لو آمنوا واعتقدوا هذا المعتقد لن نتجاوز. شوف يا أخي خذها مني، ورقة سفيان هي الفاصلة بين الناس جميعا، ولن نأتي حتى لهؤلاء بورقة أخرى غير ورقة سفيان اللي احنا بنطالب بها الروافض، نطالب بها الخوارج، نطالب بها كل هؤلاء. ورقة سفيان أيضا هي الورقة اللي بينها هشام ورسلان، هي التي بين هشام وحسان، نفس ورقة. نعم الله نفس ورقة. هشام بيقول ان احنا لا نخرج على السلطان ولا ننبذ ولا نزعل، اللي هو نفس ما قال سفيان. حسان بيقول مسافة ثلاث أقوال، يعقوب بيقول دماءنا وأرواحنا والكذا، تمام. يبقى نرجع كويس جدا، يبقى رجعنا كام؟ كل أصحاب الميادين راجع كويس ماشي الشيخ، بس في طب ورسم معهم؟ لا لسه، ده خلاص خلصنا، دخلنا 3/4 و90% دخلنا 90% الحمد لله. خدنا كام دلوقتي؟ دقيقة واحدة، دقيقتي كنا بدئنا 14 دلوقتي بقينا 16. تعال يا رسلة، وانت يا زهرة، وانت يا مش عارف ايه عادل ياسر، وانت كلكم كده لما اللي باقي دلوقتي بتقولوا بالعزل، عزل السلطان الظالم، عزل السلطان الجائر، ان ظلم جاء نخرج عليه. سفيان بيقول لا، قال لما بذل امرأة هو كما انكم احتجزتم على اخوانكم دول اللي بقوا قاعدين معنا وتابوا الى الله حسان وكذا، بانه النووي بيقول واما قتالهم الخروج عليهم في حرم مش باعي المسلمين ان كانوا فسقا ظالمين، فاحنا بنقول لكم برضو بعدها مباشره تقراوا النووي نفسه يقول واجمع اهل السنه ان السلطان لا ينعزل بالفسق. اي والله يا هشام جزاك الله خير. نعم يبقى 90% حول قضيه الخروج تابوا، وال10% اللي بيها حول قضيه ماذا العزل تابوا. خلاص تمام اهو، ما احناش مختلفين كويس، بس انت بقى وانت انتبههم، هناك انواع من الخلل اخرى. تعالوا انت بتمدح هذا التبليغ، وانت بتمدح الاخوان، وانت بتمدح الطغاة كده، خلصنا الاصل المتعلق بألا ننازع الامر اهله. تعال بقى ألا ننازع السنة اهلها، فالسنة لها اهل لا يشتركون مع اي بدعة، أهل أي بدعة أخرى متميزون. هل يقول على السنة؟ لا. كيف تمدحهم؟ هل تبغى على السنة؟ لا. كيف تمدحهم؟ يبقى ارجعوا إلى هذا المعتقد، وبالتالي في دقيقتين إنما الذي بيننا هو الذي بيننا وبين الإخوان، هو الذي بيننا وبين الصوفية في المبدأ والأصل، الخروج عن السنة، الخروج عما ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ما أنا عليه اليوم وأصحابي أجمع أهلي وخاصتي وأمتي وطلابي، لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من الرئيس السيسي إلا كانت الفيصل بيني وبينه، تمام. لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من محمد بن سلمان وأنا في السعودية إلا كانت الفيصل بيننا، لا يبلغنا أحد منكم نزع يدا من محمد الخامس ولا السادس في المغرب إلا كانت الفيصل بيني وبينه. لا وهكذا كل سلف يكون في وجه الأرض، على وجه الأرض يقول ما قال ابن عمر. بس يا شيخ الحكام دول لسك الحكام اللي هم أيام ابن عمر وأيام كفار. لا لا احنا نقدر نكفر أحدا إذا المسلمون. خلاص انتهي انتهي، بارك الله فيك. إلا أن تركوا كفرا بحر عندكم فيه من الله بإخوان. إذن ما الخلاف؟ إذن ما الخلاف؟ هذا هو يا إخواني، ولا أنا أتكلم الآن بخلاف السنة ولا كلام يعني من نسج خيال. هذا هو والله، هي ورقة سفيان، هي ورقة سفيان الثوري، هي ورقة الحميدة في أصول السنة، هي هذه لا نتعداها، هي الورقة التي تجتمع الأمة عليه. لو كنا ماذا؟ يخرج هشام من هواه وينسى بقى أنا بقى 40 سنة، بقى 30 سنة، أنا عندي كذا، ده أنا لا انسى هذا، بارك الله فيك وتنازل عن هذا، ولا تنظر إلى طلابك، ولا تنظر إلى أصحابك، ولا تنظر إلى أربابك، نرجع إلى السنة، وحينئذ سنكون أمة واحدة. يبقى إذن لو خلل إنسان من الهوى لما بقي تفرق. أما مسألة الأفهام تتباين عندك منهج وهو أصل الاختلاف لا تتباين فيه أفهام لو أذعنت، لأنها ليست من مسائل الاجتهاد وإنما هي من مسائل الاتباع والانقياد. لو دعونا الأمة إلى أن تتحد أفهامها في مسائل الاجتهاد لكانت دعوة مستحيلة، لكن لو دعونا الأمة إلى أن تتحد في مسائل الانقياد والاتباع لكان ذلك في دقائق معدودة. لو داس كل واحد منا هواه ولم يتخذه إلهه الذي يعبده، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، لرجعنا مباشرة، لأن الخلاف الذي بيننا من أجل هذا نحذر من فلان أو علان أو يحذرون منك، إنما هو راجع إلى مسألة السنة وأصول السنة، وهذه ما لا اختلاف فيها لو اتفقنا على هذا الأمر بس، وتنتهي المسألة وتنتهي المسألة. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: فمضمون هذه الأبيات إنكار المذاهب الباطلة والدعوة إلى تركها، ومن أعظمها إنكار رؤية الله في الآخرة وإنكار صفات الله عز وجل التي من أعظمها كلامه، وأن هذا ليس مما جاء به المختار صلى الله عليه وسلم. وما قال هذا الشاعر هو ما يدعو إليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهذا ما يدعو إليه كل عالم محقق وداع إلى الله على بصيرة. أما الذي يدعو إلى عدم إنكار المذاهب الباطلة والعقائد الفاسدة فهذا يدعو إلى التفرق والتفكك. قال الشيخ الفوزان: زعمه أن الشيخ لم يورد أدلة على فتواه، والرد عليه. قال السيابي: من الغرائب الواردة في سياق الفتوى، والفتوى كلها غرائب، أن صاحبها سرد فيها أقوال علماء دون الاستناد إلى نص من الكتاب أو السنة الصحيح، مع أن قول العالم حسب ما قرر في أصول المذاهب الأربعة.
ده كلام مين؟ انتبه، كلام السيابي بيقول من الغرائب. نعم.
من الغرائب الواردة في سياق الفتوى والفتوى
هي فتوى ابن باز في ماذا؟ في أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأن الله يرى وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. نعم.
قال السيابي: من الغرائب الواردة في سياق الفتوى والفتوى كلها غرائب، أن صاحبها سرد فيها أقوال علماء دون الاستناد إلى نص من الكتاب أو السنة الصحيحة.
أقوال علماء، انتبه أن ابن باز عمد إلى كلام علماء لما استلف يعني، دون الاستناد إلى نص من الكتاب أو السنة الصحيحة، مع أن قول العالم، انظر للتأصيل به،
مع أن قول العالم حسب ما قرر في أصول المذاهب الأربعة يحتج له
ولا يحتج به، وده كلام صحيح من حيث هو. لكن هل ابن باز لما نقل عن العلماء نقل عن علماء مسألة اجتهادية، ولا نقل على السلف الأمة في المسألة المناط بها؟ وهل نقل عن العلماء الذين تكلموا بلا دليل قال الله قال الرسول فعلا، فكانت مجرد أقوال؟ نعم.
ومن قولهم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به وقول العالم يحتج له، ولكن فضيلته رأى أن النصوص لا تساعده على مراده ولا تسعفه بمطلوبه، فلجأ إلى أقوال العلماء.
يعني أن ابن باز ما رأى أن النصوص ماذا؟ النصوص في الرؤية وفي كون القرآن كلام الله غير مخدي لا تسعفه، فلهذا هرع إلى أقوال العلماء. نعم.
فلجأ إلى أقوال العلماء مستعرضا لهم، من مالك بن أنس إلى ابن تيمية.
نعم.
والجواب عن ذلك من وجوه: الوجه الأول أن الكاتب عميت عيناه أو زاغ بصره عن الآية الكريمة التي استدل بها العلماء الذين ساق الشيخ ابن باز أقوالهم في حكم منكر الرؤية، وهي قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقد كتب بالخط العريض
وقد كتبت
بالخط العريض في الفتوى مرتين، كما عميت عيناه إن كان له عينان أو زاغ بصره عن الآيات الثلاث التي كتبت في الفتوى، وهي قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال ابن المبارك: ما حجب الله عنه أحدا إلا عذبه، ثم قرأ هذه الآيات. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم الآية. كما أن السيابي لم ينظر إلى ما ذكره في إلى ما ذكر في الفتوى من تفسير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة،
لأن الله عز وجل إذا كان يحجب هؤلاء حال غضبها عليهم وهم الكفار، فمعناه أنه يمنح المؤمن هذه الرؤية حال الرضا. وإلا لو كان الحجب عن المؤمنين الكفار، فأي عقوبة للكفار حينما يحجبون عن رؤية الرب سبحانه وتعالى؟ ما في عقوبة. فقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عقوبة لهم. فما كان هذا إلا بماذا؟ إلا بأن الله سبحانه وتعالى يمنح عباده. وهذا المفهوم دل عليه الدليل، وهذا المفهوم دل عليه الدليل الذي جاء في الآية الأخرى: وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم.
كما أن السيابي لم ينظر إلى ما ذكره إلى ما ذكر في الفتوى من تفسير قوله تعالى.
والمفهوم عند أهل العلم، المفهوم هذا عند أهل العلم مقبول، وهو من أنواع الأدلة. فالأدلة منطوق ومفهوم، منطوقة ومفهومة، لكن بشرط ألا يخالف مفهوم منطوقا. فإن خالف مفهوم منطوقا من كل وجه قدم المنطوق، شرط في المفهوم ألا يخالف. المنطوق. نعم.
كما أن السيابي لم ينظر إلى ما ذكر في الفتوى من تفسير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأن الزيادة تفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله كما رواه مسلم وجماعة من الأئمة. ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال: وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن صابت ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق رضي الله عنهم جميعا وغيرهم من السلف والخلف، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن الآيات أوردت، الآيات أوردت والنصوص أوردت، فعلى ما يقول ما استدل بنصوص وإنما هرع إلى كلام العلماء هذا كذب محض. نعم.
ثم ساق بعضا منها، وقد حكم الأئمة الذين ذكرهم الشيخ عبد العزيز.
والإنسان ما يكذب في الردود، ما يكذب ولا يبتر، بمعنى إيه؟ ما يكذب في القول فينسب إلى خصمه، حتى ولو كنت ترد على مبتدع ما تنسب إلى الخصم ما لم يقول. هذا واحد. اثنين، لا تسقط شيئا مما استدل به. إذا أنت ترد على الخصم ولو كان مبتدعا وهو يستدل على مسألتي بأمور وعلى قول بأمور، لابد أن ترد على هذه، لأنه قد يكون الدليل الذي أسقطته ها هو عليك لا لك، ولم تستطع الرد عليه. وقد يكون ما يقوله هذا الخصم صحيحا في هذه المسألة وإن كان مبتدعا، أو يكون مستوجبا توقفا عندك، إذا لا تسارع بالرد حتى تعلم أو تسأل من هو أعلم منك. هذا الإنصاف مطلوب. ثم إن الذي يرد على الخصم يحقق صوابا، هذا الصواب نسبته إلى الشريعة مو بنسبته إلى الشخص. يعني المسألة مثلا أنا أرد على أحمد في مسألة، ما يكون همي هو رد على أحمد، يبقى هشام يرد على أحمد ليكون لهشام الغلبة على أحمد، هذا معنى باطل. لأن لو أحمد على خطأ وأنا أرد عليه بالصواب، الصواب هذا منسوب إلى ماذا؟ لي ولا إلى الشريعة؟ لما كان صوابا لموافقة الشريعة. فإذا ما عندي أنا قدر أن أرد على أحمد بكل ما استدل به أتوقف، ولا ينبغي أن أهدر شيئا مما استدل به. فالردود تطبيق عملي لماذا؟ للدين والشريعة، إعطاء صورة عملية في هذا الرد تبين الصواب في المسألة. نعم.
ثم ساق بعضا منها وقد حكم الأئمة الذين ذكرهم الشيخ عبد العزيز في فتواه بكفر
ولا حتى أهل السنة أخوان في إنصافهم يقولون إيه؟ يقول مثلا هم يردون على الخصم وليس هذا وردوا على كل قول الخصم. يقول وقد يستدل مستدل لهذا الخصم بكذا مما لم يرد الخصم، وقد يقول الخصم بأنني لم أقصد كذا. ليه؟ لماذا هو يورد هذه المسائل؟ لأن الحكم الشرعي هنا يتبين بهذه الافتراضات، وهو يريد الحفاظ على الحكم الشرعي، يريد أن يعلم الناس القاعدة الصحيحة في هذه المسألة، فلابد أن يعطيها بالتصور الكامل، لابد أن يعطيها بالتصور الكامل. فيقول وقد يستدل الخصم بكذا وكذا، بقول لا كذا، بسنة النبي كذا، أو بكلام ابن عمر. أنت مثلا ترد على واحد مثلا يقول بدعة خمسة أنواع وخلافه، يقول كذا بدعة خمسة أنواع وقد قال العز بن عبد السلام وقد قال وبس وسق، وانت بترد في التقسيم هذا بتقول ايه بقى؟ وقد يستدل لهذا بقول عمر رضي الله عنه، مع انه ما ذكر شيئا، لانك الان انت انتقلت من الرد على الخصم في 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 اقواله الى ماذا؟ الى تحقيق المساله. انت بتحقق مساله، ودي بعد مهم جدا، انك انت تحقق في ردودك المساله، مو بالقصد انك انت ترد على الخصم في مقال وتقول الحمد لله وما ذكر هذه، لا، انت تقول وقد يستدل مثلا الخصم بقول عمر رضي الله عنه نعمه البدعه مثلا هذه كذا كذا، وقد يستدل ايضا وجود جمع القران وكذا، قول بجمع القران وضع الدواوين وانشاء مدارس ان هذه من البدع الحسنه والى اخره، فكيف الرد؟ وقد يستدل مثلا له مثلا بقول الصحابي رضي الله عنه لما قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له كذا، وقد يستدل وهكذا. تتكلم في المولد وترد على واحد في الاحتفال بالمولد، وقد يستدل له مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه، يبقى انت قصدك ماذا؟ ما هو قصدك العلو على الشخص، انت قصدك ان يكون العلو للشرع. فلهذا هذه المساله تتضح وتتبين بذكر الادله وذكر اصول المساله، يبقى لابد ان ترد على هذا. ومن هنا شيخ الاسلام هو بيرد على الرافضي في منهاج السنه، هو ماذا قال الرافضي أصلا؟ اللي قاله الرافضي يستطيع شيخ الإسلام يرد عليه في صفحة واحدة أو في صفحات معدودة. طيب ليه وصلت آلاف الصفحات يا أخوان رد ابن تيمية على الرافضي؟ ليه وصل آلاف الصفحات؟ ليه؟ لأن ابن تيمية يرد باطلا بحق، ولهذا تكون معه كماذا؟ كالبحر المتلاطم الأمواج، تنتهي موجة وتأتيك أخرى، لأنه يريد ماذا؟ تحقيق المسألة. ولهذا الرد، رد شيخ الإسلام رد على الرافضي، رد على كل رافضي إلى آخر الزمان. ولو أنه قصرت همته واقتصر على قول هذا لا كان الأمر مختصرا وما استفدنا هذا النتاج العظيم. رد على الأخناء أو رد على البكر مسألة استغاثة بالرسول، استغاثة بالرسول دي أنت ترد على في سطرين، الاستغاثة عبادة والعبادة ينبغي أن يفرض الله بها، وصرف العبادة لغير الله شرك، قال تعالى إذ تستغيثون ربكم، مش ده صالح يا إخوان؟ صالح باختصار عدة أسطر. إذن لكن لماذا صار في كتاب وفي كتب وفي كتب؟ لأنهم يردون على الشيء وما يتعلق بالشيء وما استدل به المخالف في كل هذا والرد عليه حتى تكون المسألة متصورة التصور الكامل. نعم.
قال ثم ساق بعضا منها وقد حكم الأئمة الذين ذكرهم الشيخ عبد العزيز في فتواه بكفر من أنكر الرؤية ووجوب قتله. فإذا كان السيابي لا يقنع بتلك الأدلة ولا بأقوال هؤلاء الأئمة وإنما يقتنع بقول جهم وجماعته فليختر لنفسه ما شاء، لكن لا يغضب إذا خالفه طالب الحق.
الله أكبر، الله أكبر. يعني إن أبيت إلى الضلال أنت وشأنك، لكن لماذا تغضب من صاحب الحق أن رد عليك؟ صحيح يا أخوان بعض المخالفين خلاص أنت رضيت لنفسك هذه الدركة، لكن تريد أن تلزم الناس أن يكونوا معك؟ نعم.
الوجه الثاني أن الشيخ عبد العزيز لم يسأل عن ثبوت الرؤية حتى يورد الأدلة على ثبوتها، لأن السائل والحمد لله يؤمن بها، وإنما سئل عن حكم الصلاة خلف من أنكرها، فذكر أقوال الأئمة في تكفير من أنكر الرؤية وبنى عليها الحكم بعدم صحة الصلاة خلفه.
نعم.
وهذا هو الجواب المطابق للسؤال، وهذا هو الإنصاف والتحقيق، حيث لم يتسرع الشيخ وفقه الله بإصدار الفتوى حتى راجع كلام أهل العلم والتحقيق المبني على صريح الكتاب والسنة، حتى لا يقال هذا رأيك الخاص أو هذا تحامل منك أو ما أشبه ذلك.
نعم، لنبين هذا كلام الأمة يا إخوان، كلام الأمة، وكلام الأمة الموافق للدليل. أنا لا ينقذني يا إخوان وأنا أفتي في مسألة أن أقول هذا قول الشافعي، هذا ما يقوله مبتدئ في طلب العلم إن كان يطلب العلم على وجه صحيح. ما أقول هذا كذا ثم هذا قول الشافعي، يعني أنا ذهبت إلى الحق في هذه المسألة، ذهبت في هذه المسألة إلى قول الشافعي. طب والآخر يقول لك وخلاف هذا القول هو قول الثلاثة، طيب غير الشافعي معه ثلاثة، يبقى ثلاثة يغلبون واحدا، هذه فين يعني؟ هذه إذا تصارع الرجال ثلاثة من الرجال يصارعون رجلا؟ إنما المسألة هنا مسألة ماذا؟ مسألة تحقيق. بعدما تبين اختيارك بهذا بالدليل تنسب الأقوال إلى قائل، نعم تقول هذا قول الشافعي، يعني أنا ما ذهبت إليه في هذا من ترجيح هذا قول الشافعي، وقد أذهب إلى ترجيح قول الشافعي، أنا ترجح عند قول الشافعي، ترجح عند قول أحمد، ترجح عند قول مالك، ترجح عند قول كذا، إذا كنت أنا من أهل الاجتهاد والنظر ومعرفة الأقوال. ولهذا فالناس ثلاثة، الشافعي ينظر في الكتاب والسنة، من دون الشافعي ينظر في كلام الشافعي وأحمد ومالك والأوزاعي والليث، مو بالأربعة فقط، ليه الأمة ما في الله أربعة؟ الأئمة أربعة؟ الأئمة سؤال، الأئمة أربعة؟ والليث مو بإمام؟ والأوزاعي مو بإمام؟ وسفيان مو بإمام؟ وإسحاق مو بإمام؟ نقل الأمة عن الأئمة ما يقتصر أربعة؟ ارجع إلى أبي عيسى الترمذي في نقله، قد ذهب هذا جماهير أهل العلم أو جماعة من العلماء كأحمد كإسحاق كذا الأوزاعي. الأمة تنقل هذا، لماذا تجعل الأئمة في أربعة؟ ليه تجعل الأئمة في أربعة؟ ثم لماذا تجعل أصلا الأئمة والرجال من الأربعة؟ وأين من قبله من السبعة؟ ها؟ فقهاء سبعة، سبق الفقهاء الأربعة، فقهاء سبعة أجل منهم، فقهاء السبعة أجل من الأربعة، لماذا أربعة؟ ومن في زمانهم أين ذهبوا؟ ومن قبلهم أين ذهبوا؟ فهل السبعة؟ ولماذا السبعة والأربعة؟ الزهري ما هو من السبعة، ابن سيرين ما هو من السبعة، الشعبي ما هو من السبعة، البخاري ما هو من الأربعة، النسائي ليس من الأربعة، هذا من أين جئت به؟ بكلام أربعة؟ الأربعة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهب. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. فأنا أنظر في كلام العلماء إن كنت مؤهلا، لست الشافعي ولا من يفهم كلام الشافعي، أسأل أهل العلم فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون، حلت القضية خلاص. ما يمكن يخرج مسلم عن هؤلاء، إما شافعي ينظر، وإما دون شافعي، إما شافعي ينظر في كتاب السنة، إما دون شافعي ينظر في الشافعي وأحمد وسائر الأئمة، إما واحد لا يعرف لا الشافعي ولا يستطيع أن يميز بين كلام الشافعي وأحمد، سل من ترضاه، من هو عندك من أهل العلم والورع؟ إيه شيخ بس ممكن يسأل من ليس وهنا، ورجل فلاح شاف واحد ملتحي واحد كذا سأله وأفتاه، هذا هو اللي عليه والله، وإن كان من أفتاه ليس مؤهلا فالإثم عليه، لكن هذا الرجل ما عليه شيء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى لو سأل على الجمعة، حتى لو سأل على الجمعة، حتى لو سأل على الجمعة أو على الجمعة، هم ما أدري ضلالة يعني على الجمعة، ده على الجمعة عند الدنيا كلها، هو رجل في القاهرة ولا رجل في كذا وبيسأل يا شيخ علي كذا، قال له كذا أفعامل، هذا حده، لكن عرف أن هذا ضال، أن هذا ما تأخذ منه فتوى ويذهب يبقى صاحب هوى، لكن احنا نتكلم عن الحد الذي ينزع منه الهوى. ما حدي أنا، أنا في بيئة رجل فلاح عايز أطلع الزكاة، فرحت مسجد أي مسجد، مسجد أي مسجد عندي في إمام واحد بيقعد من العصر حاطط العمة وجالس يفتي الناس ويعلم إمام المسجد الدارس هذا الإمام والخطيب، يا شيخ نعم أنا عايز أطلع الزكاة، طلع كام؟ قال له كيلة على خمس، الكيلة على ستعرفين الفتاوى زمان دي كيلة على كذا كيلة على كذا خلاص. أو عرفني الصلاة يا شيخ، والله ما أدري الصلاة، علمك الصلاة حط إيدي جنبه، الرجل عمل يحط إيدي جنبه. تروح بلاد كده وانت على الطريق بتجي تصلي تلاقي البلاد مش عارف هم طوائفهم كبيرة كده، مش عارف هم دول تبع مين، أو المهم الناس كده كلهم كده، ليه؟ ده راجع لشيخ علمه وهو ما عارف إلا هذا، خلاص فسألوا أهل الذكر إن كنت بعدهم، سألوا أهل الذكر هذا اللي عندهم، أهل الذكر هؤلاء هم الذين عندهم، ما يكلفني لا فوق الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعتي، هذه هي استطاعتي التي استطعتها، ما أدري. هكذا الناس ببساطة في هذا الأمر. نعم.
الوجه الثالث في الجواب عن قول الثيابي،
فالشيخ ذكر هذه الأقوال حتى يبين كلامه في مبحث الرؤية ليس هو كلام الذي أنشأه، هذا كلام الأمة، هذا كلام الأمة، وذكر كلام مالك وذكر كلام الشافعي وذكر كلام، فإن كنت على مذهب الشافعي هذا إمامك، إن كنت على مذهب أحمد هذا إمامك، إن كنت على مذهب وهكذا، هذا مذهب الأئمة، وليس أنه عمد إلى كلامهم العاري عن الدليل، هذا مذهب الأمة. القرآن كلام الله غير مخلوق، الله عز وجل يرى في الآخرة لأن الله قال، لأن الرسول قال. نعم.
الوجه الثالث في الجواب عن قول السلبي،
وده الفارق يا أخوان، الفارق يا أخوان بين أهل السنة وغيرهم، أن أهل السنة يقولون ما قاله الصحابة وما قاله التابعون، إنما لا تجد عند مبتدع قال مجاد وعطاء أبدا، ما تجد عند مبتدع قال مالك وأحمد، لا يمكن. شوف أدى منهج الأشعرة، اللي درسوا منهج الأشعرة تخيل، تعالى في كتب الأشعرة من أولى إعدادي ثالثة ثانوي، طلع لي قال ابن عباس، قال مالك، قال الشافعي في معتقد معطاء، القرآن كلام الله بالمعنى القائم في النفس، قال ذلك أحمد، قال ذلك مالك، قال ذلك الشافعي، قال ذلك سفيان، قال ذلك كذا، لا يمكن، غير موجود. الإيمان هو التصديق ولا تدخل فيه الأعمال، قال مالك، قال أحمد، قال الشافعي، لا يمكن. لا يرى الله في، الله عز وجل يرى إلى غير جهة، يرى إلى غير جهة، قال مالك، قال الشافعي، قال الأوزاعي، لا يمكن، لا يمكن تجد هذا، هذا كافي في إيضاح أن الحق مع أهل السنة، وأن أهل السنة ليسوا من الحشوية ولا الحنبلة، إنما أهل السنة هم أهل السنة الذين يتبعون النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يمكن تجد عند واحد من هؤلاء هذا الكلام، ولهذا أسأله سؤالا سريعا، أقول له هذا كلام مين؟ مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا أوزاعي ولا الليث ولا بخاري ولا مسلم ولا 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 إلى آخره، كلام هذا من؟ إذا هو كلام ابن كلاب ولا كلام المتريدي ولا هذا يأتيك بقى هو بكلام الباقلاني، قال الجويني، قال الرازي، قال البيضاوي، قال النسفي، قال فلان، قال هذا اللي عنده. نعم.
الوجه الثالث في الجواب عن قول السيابي، إن قول العالم يحتج له ولا يحتج به، ولكن فضيلته يعني الشيخ عبد العزيز ابن باز رأى أن النصوص،
أحد الأخوة يعني بيذكر لي أن أباه في أول أحداث كان معارضه مسألة، يعني مسألة الحاكم الظالم ديت، يعني مش قادر يستوعبها، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فالمهم بأن أباه فكرنا بيقول وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ده كلام شيخه، فبيقول أنت ما عندكش إلا كلام شيخكم ده، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فهو قال له يا أبي ده مش كلام شيخ، ده كلام النبي، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ده كلام النبي ما هو كلام شيخ، قال ده عندك كلام النبي، كلام النبي، قال له على العين وعلى الرأس، كلام النبي على رأسي من فوق خلاص من النهارده خلاص، يعني ده كلام النبي، هم كانوا مفكروا ده كلام شيخ، وانضرب ضغط ومش مستوعب، يعني وانضرب ضغط الملك مش الحد ده، يبقى ده كلام شيخك، وطبعا كلام شيخك ما يلزمني في حاجة اسمها ضرب ذاك واخذ ملك. لا ده احنا لن نترك يفعل هذا وسنقوم عليه. فده مش كلام شيخ، ده كلام النبي. يعني كلام النبي، كلام النبي. طب اقوم اجيب لك كتاب واعرف الكلام قبل ما تجيبوش، انا واثق فيه. كلام النبي على العين وعلى الرأس. بس كم واحد في الأمة من هؤلاء اللي تعرف ان هذا كلام النبي؟ كلام النبي انكم سترون ربكم كما ترون القمر، في جواب على سؤال هل نرى ربنا. اوجهه الأشعري، هل نرى ربنا؟ يقول نراه الى غير جهة. ليه الى غير جهة؟ لانه لا يثبت علوا ولا فوقي. والمعتزلي هل نرى ربنا؟ لا نرى ربنا. وأهل السنة نرى ربنا رؤية حقيقية، إنما المخانيف وهم الأشاعرة دائما يتوسطون أهل السنة وغيره. فلهم الذين قالوا بقول المعتزلة لا نرى، ولهم الذين قالوا بقول أهل السنة نرى الرؤية الحقيقية بالأبصار وهو في العلو سبحانه وتعالى، ما نراه في سفول. فعملوا إيه؟ أخذوا من هؤلاء عدم الرؤية الحقيقية، لكن خالفوهم في ماذا؟ نرى. يبقى أخذوا من السنة نرى ولكن إلى غير جهة، لأنهم ينفون العلو، والمعتزلة وغيرهم ينفون العلو. لهذا هم دائما كده، الأشاعرة مخانيف كما قال شيخ الإسلام، دول مخانيف دائما يتوسطون. فما مذهب هذا؟ ما دليله؟ نرى إلى غير جهة، ما دليله؟ لا دليل عند. لكن هل نرى ربنا؟ سؤال سؤاله النبي، قال النبي إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نعم.
قال الوجه الثالث في الجواب عن قول السيابي إن قول العالم يحتج له ولا يحتج به، ولكن فضيلته يعني الشيخ عبد العزيز بن باز رأى أن النصوص لا تساعده على مراده ولا تسعفه بمطلوبه، فلجأ إلى أقوال العلماء إلى آخر كلام. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: نقول أولا ما قلته من أن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها قول صحيح وقاعدة ثابتة، ولكن
تابع أخوان أهل السنة، السنة ما يردون حقا من أجل أنهم يردون على أصحاب باطل، صدقك وهو كذوب. أهل السنة يحقون الحق ويبطلون الباطل. فلو قال الخصم كلمة حق قالوا أنت قلت كلمة حق لكنك لم تطبقها، مرادك باطل. ولهذا قال علي للخوارج لما قالوا إن الحكم لله، قالوا قال علي هذا باطل، هذه نص آية إن الحكم لله. قال علي ماذا يا إخوان؟ كلمة حق أريد بها باطل. وهذه مهمة 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 عند الإنسان الدين. الحق مقبول والباطل مردود، وقد تقول كلمة الحق لكن تطبقها تطبيق غير صحيح. نعم، فيكون الأمر من جهة التطبيق. صحيح كلام العلماء يحتج له ولا يحتج به، نعم،
ولكنك لم تطبق ذلك على نفسك ولم تلتزم به.
نعم،
فإنك قبلت قول علماء أخطأوا في نفي الرؤية ورفضت الأدلة على ثبوتها في الكتاب والسنة.
تمام.
ثانيا قولك إن النصوص لا تساعد الشيء،
يعني أنت قعدت كلام العلماء استدلوا له ولا استدل به. طيب أنت تبعت علماء، هل استدللت لهم؟ ما الأدلة؟ يبقى بين. نعم.
ثانيا قولك إن النصوص لا تساعد،
وده طبعا أصح من قول من يقول من الحزبيين نحن مشينا وراء علماء. يعني أكبر شبهة عندهم لماذا تنزلون الثورات ما دي وكذا، يقول لك إحنا مشينا وراء إيه؟ علماء، علماء اجتهدوا إحنا مشينا وراءهم. إنما هذا أنزه منهم في التقعيد، قال كلام العلماء احتجوا لا هو اللي يحتج به، هم ما يقولون هذا، هم جعلوا كلام العلماء ماذا؟ جعلوا كلام العلماء حجة. فيرد عليهم بماذا؟ لماذا مشيتم وراء هؤلاء العلماء وتركتم هؤلاء العلماء وهم يخالفونه. لابد أن يكون بدليل. نعم.
ثانيا قولك إن النصوص لا تساعد الشيخ عبد العزيز على مراده ولا تسعفه بمطلوبه الذي هو إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة هو قول باطل ومكابرة للحقائق، لأن النصوص المتواترة من الكتاب والسنة دلت على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. فمن أدلة القرآن الآيات التي سبق ذكرها، ومن السنة الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، وقد تواترت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، فأحاديث رؤية متواترة. نعم.
وهي أحاديث في الصحاح، وهي أحاديث في الصحاح والسنن والمسانيد، وتلقتها.
لماذا أحاديث مش أحاديث؟
ممنوع من الصرف.
ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف
لا ينون،
ممنوع من التنوين. نعم. ما علة المنع؟
صيغة منتهى الجموع.
صيغة منتهى الجموع. طيب في الأحاديث الصحيحة، في الأحاديث أحسنت، إضافة.
لا ليست الإضافة،
التعريف. التعريفية. لكن مساجد القاهرة صلت في مساجد القاهرة دي الإضافة، لكن في المساجد الألف ولا. نعم.
وتلقتها الأمة بالقبول والتسليم ولم ينكرها إلا المبتدعة الضالون.
نعم، هؤلاء الذين أنكروا. ولهذا ما مذاهب الأمة في رؤية الرب سبحانه وتعالى؟ ما هي مذاهب الأمة في رؤية الرب سبحانه وتعالى؟ نقول جوابا عن هذا، هذا يتعلق به ثلاث مسائل، تفريعات، مسائل مفرعة حتى تستوعب المسألة. المسألة الأولى رؤية الله في الدنيا، والثانية رؤية الله في الآخرة، والثالثة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. هذه ذكرت مسائل الرؤية، تذكر هذه المسائل الثلاث. ورؤية الله في الآخرة على قسمين أيضا، رؤية الله في العرصات ورؤية الله في الجنة. يبقى المسألة الأولى رؤية الله في الدنيا، رؤية الله في الدنيا، هل الله يرى في الدنيا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية رؤية الله عز وجل في الآخرة، وهذه على قسمين، رؤية الله سبحانه وتعالى في العرصات ورؤية الله عز وجل في الجنة. المسألة الثالثة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. أما المسألة الأولى وهي وممكن نضيف مسألة أيضا رابعة، ممكن نضيف مسألة رابعة، رؤية الله عز وجل في المنام، نجعلها رابعة أيضا، ممكن مسألة رابعة، رؤية الله عز وجل في المنام. أما المسألة الأولى رؤية الله عز وجل في الدنيا، فالفرق كلها على أن الله لا يرى في الدنيا، على أن الله لا يرى في الدنيا، إلا غلاة من الصوفية وغيرهم يرون أن الولي يمكن أن يرى رب، بل يزور رب ويزوره ربه وغير ذلك. وإلا فالفرق كلها على أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا. لكن هناك من غلاة الصوفية من قال ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قال من الناس أن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا، يرى الله بعينه في الدنيا، فهو مبتدع ضال مخالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى عليه السلام، فإن هؤلاء يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. فإن تابوا وإلا قتلوا. يبقى الفرق على أن الله عز وجل يرى في الدنيا إلا هؤلاء أولا. لكن منزع عدم الرؤية في الدنيا عندها للسنة والجماعة يختلف عن منزع هذه الفرق. منزع أهل السنة والجماعة يرون أن رؤية الله عز وجل في الدنيا جائزة وليست مستحيلة، يعني جائزة عقلا، يعني لو شاء الله لك ما هو مستحيل. إنما مذهب من ينفي رؤية الله عز وجل في الدنيا من المعطلة هم ينفون في الدنيا والآخرة لأنه يستحيل أن يرى الله سبحانه وتعالى، لا يرى. يبقى المنزع عند أهل السنة والجماعة غير المنزع عند أهل البدع. وده نقطة أسامة مهمة جدا نستفيدها في إيه؟ من أراد أن يحقق مذهب السلف أو مذهب العلماء في أي مسألة قد تتفق أقوال في النتيجة لكن المنزع مختلف. المنزع إيه؟ مختلف، ولكن النتيجة واحدة. فلا ينبغي أن نتعجل بحكاية الاتفاق بين أهل السنة وبين غيره، لأن اختلاف المنزع خطير جدا، لأن المنزع هذا يبطله أهل الحق ويجوزه غيره. فالقول بالاتفاق قول خاطئ، لأن بهذا تمرر اختلاف المنزع اللي هو قائم على حق وباطل. أنا لا أرى الخروج على السلطان الجائر، ياسر برهامي هيقول أنا لا أرى الخروج على السلطان الجائر، كله هيقول أنا لا أرى الخروج على السلطان الجائر. أيوة نعم اتفقنا خلاص كده يا جماعة اتفقنا الحمد لله. لا لا، طلع ترى الخروج على السلطان الجائر ليه؟ لأن ما في مصلحة. يعني لو وجدت المصلحة عندك تخرج، يبقى أنت غيري خالص. أنت لا ترى وأنا أرى، أنت لا ترى وقد تكون خارجيا وقد تكون معتزلا وقد تكون، وأنا لا أرى وأنا على منهج السلف. واضح؟ أنا أثبت العلو لله عز وجل لأشعري، وأنا أنا أثبت العلو، وأنت يا معتزلي لا أنا ما أثبت العلو أنفيه، وأنت خلاص أنا والأشعاري مع بعض ضد المعتزل، كلانا يثبت العلو وإنما دعك من المعتزل هذا اللي بينفي العلو. هل هذا الكلام صحيح؟ ليس بصحيح. الأشعار يفرح أجلس بجوارك يا شيخ، لا الأول قف الأول هنا قبل ما تجلس بجوار. أنت تثبت علو الله عز وجل على عرشه مستوى عرشه؟ لا، أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الكفر. الله ما هو بجسم، الله ما تحيز، الله ما يحتاج للعرش. ما أنت بتثبت أي علو؟ علو القهر القدر، علو الصفة شأن، ما هو بعلو الذات. طب روح مع المعتزل، لا أنا أبرأ من المعتزل، هو بينفي، ينفي أجرأ منك. ولما قال بأنه لا يمكن أن يكون رب على عرش مستوى أصرح بنفي العلو، إنما أنت مخنث دائما. فإذا كان الناس منهم الذكر الخالص، منهم الأنثى الخالصة، ومنهم الخنثى، فالأشاعرة كذلك من الفرق، فأثبت علو ونفع علو، بخلاف هؤلاء الجميل بيقول لك نفي العلو. فدي مسألة مهمة جدا جدا جدا، لا تسارع بحكاية الاتفاق حتى تعرف المنزع، لأن هذا يؤدي لعدم الاتفاق. صحيح نتفق في نتيجة معينة لكن نختلف في ايه؟ في المنزع. وهذا المنزع أصل خلافنا فيه هو خلاف منهجي، وده الأصل، هو ده الأصل، وعلى هذا قس. فنعم هؤلاء جميعا لا يرون أن الله يرى في الدنيا، لكن المنزع ما هو؟ احنا ما عندنا هذا مستحيل عقلا، هذا عندنا جائز. من هنا طلب موسى من ربه رؤية، أرني، قال أرني أنظر إليك. ولو كانت مستحيلة ما طلب موسى عليه السلام، هي جائزة ولكن لا تكون في الدنيا لعدم استطاعة أحد أن يرى الله سبحانه وتعالى وفي الدنيا، لكن في الآخرة الله عز وجل ينشئ نشأ آخر، خلق آخر يرى الله عز وجل في الآخرة. هذا بالنسبة للمسألة الأولى وهي الرؤية في الدنيا. ثانيا رؤية الله عز وجل في الآخرة، وهذه على قسمين أو مسألتان تتكون من مسألتين. المسألة الأولى رؤية الله في العرصات، وسؤالها هل يرى الخلق كلهم الله عز وجل، مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم، أو يراه المؤمنون فقط، أو يراه المؤمنون والمنافقون. هذه ثلاثة أقوال ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أن الناس في هذا على ثلاثة أقوال. منهم من يرى أنه لا يراه في العرصات إلا المؤمنون، ومنهم من يرى أنه يراه المؤمنون والمنافقون، ومنهم من يرى أنه يراه المؤمنون والمنافقون والكافرون. وهذه كلها أقوال العلماء، والصواب منها أنه لا يراه إلا المؤمنون، أنه لا يراه إلا المؤمنون. المسألة الثانية متعلقة بالآخرة، الرؤية في الجنة، وهذه طبعا اللي ينكر الرؤية كالمعطلة في هذه الثلاث، هذه في رؤية الله في العرصات خطهم دائما أن الله لا يرى، لا يراه المؤمنون ولا غير المؤمنين، ولهذا ممكن نجعل قولا رابعا، لأن الشيخ الإسلام لما ذكر ثلاثة لعله ذكر كلام العلماء يعني ما المنتسبين إلى السنة. وأما المعطلة فهؤلاء على الخط معك دائما، لا يراه أحد، لا يراه أحد، هذا قولهم، قول المعطلة ما يرى أحد في أي، لا دنيا ولا في عرصات ولا فين ولا في الجنة. هل يرى الله سبحانه وتعالى في الجنة؟ أهل السنة والجماعة اختلفت مذاهب الناس في ذلك، فأهل السنة والجماعة أنهم يرون الرب سبحانه وتعالى رؤية حقيقية بأبصارهم من غير إحاطة. جمعوا بين قول الله عز وجل لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، وبين قول الله عز وجل وجون يومئذ ناظر، فهم يرون لكن من غير ماذا؟ من غير إدراك. ونفى ذلك الجهمية، والمعتزلة، وغيرهم من طوائفنا الخوارج والإمامية. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله المخالف في الرؤية، ابن أبي العز يقول في شرحه على الطحاوية المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، هذا كلام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. لكن نقول على هذا أنه أدخل الأشاعرة في الجملة من الجهمية ولم يفصل، لكن مهم جدا أن نبين أيضا مذهب الأشاعرة في هذه المسألة. يبقى هذا مذهب الجهمية بعد جهم والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، من هنا الإباضية اللي هو بيناقش الشيخون بقى، هذا الإباضي اللي هو بينكر، هذا من الخوارج. المذهب الثالث هو مذهب الأشاعرة والكلابية، يثبتون الرؤية وينفون العلو والفوقية، فيقولون يرى إلى غير جهة. يقولون يرى لكن إلى غير جهة. ليه إلى غير جهة؟ ها؟ لماذا قالوا إلى غير جهة؟ لأنهم ينفون العلو، فلو قالوا يرى في العلوي بهذا إثبات، هذا إثبات لهذا، فهم ينفون ذلك. يرى لكن إلى غير، يرى إلى غير جهة. ولهذا يفسرون وهم يثبتون الرؤية، يقولون هي رؤية ثواب، وهي تعود إلى نفي الرؤية. ما الذي استفدنا؟ لأنه مستحيل أن يرى الله إلى غيره، ولهذا يقول رؤية ثواب. وطالما رؤية ثواب يبقى لا يغرب، يبقى إذن المؤمن لا يرى ربه. فما الذي استفدناه من نراه إلى غير جهة؟ طب ما تفسير رؤية عندكم؟ يقول هي رؤية كشف، هي الكشف ورؤية الثواب، هي الكشف ورؤية الثواب. لكن رؤية الرب حقيقة لا يثبت هؤلاء الأشاعرة. إذن الأشاعرة من نفاة الرؤية، أي من نفاة الرؤية الحقيقية، وإن كانوا يقولون نرى ربنا، وإن كانوا يقولون نرى ربنا. فصار الرؤية بينها ماذا؟ هي الكشف ورؤية الثواب. هذا من الأشاعرة والكلابية ومن صار على طريقتهم، وهذا لازمه كما قلنا التعطيل. لكن هؤلاء مخانيث المعتزلة، فأثبتوا رؤية ونفوا رؤية، والرؤية التي أثبتوها هي عائدة إلى التعطيل. هذا بالنسبة للمذاهب في رؤية الله عز وجل في الجنة. طيب، المسألة الثالثة، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وذلك لأنه ما ذكرت هذه المسألة إلا في تلك الليلة فقط، يعني ما أحد قال النبي رآه في الدنيا وكذا غير هذا الموضع. وهذه المسألة قد ساق بعض أهل العلم فيها الخلاف بين من أثبت وبين من نفى، والصواب أنه لا خلاف فيها، بل الأمة مجمعة على أن النبي لم يرى ربه في هذه الليلة بعيني رأسه، إنما رأى نورا كما جاء مصرحا به في حديث أبي ذر عند مسلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، فقال نور أن أراه، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، ولأن النبي لو كان قد رأى ربه في هذه الليلة لكان أعظم ما رأى، ولم يقتصر القرآن وفي معرض المنة على أنه رأى من آيات ربه الكبرى، فإن رؤية الرب عز وجل أعظم من رؤية آيات ربه الكبرى، هذا شرف عظيم لو كان قد حصل. وهو ما قالته عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفريد. وأما ما ذكره ابن عباس فإن الوارد عنه أنه قال رأى ربه، وورد رآه بفؤاده، والمعنى أنه رأى النور وليس أنه رأى بعيني رأسه، كما قال شيخ الإسلام بأنه ما قال أحد من الصحابة ومن بعدهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. وبالتالي لا خلاف في هذه المسألة بين الصحابة رضوان الله عليهم. المسألة الرابعة، رؤية الله عز وجل في النوم في المنام، هل يرى الرب عز وجل في المنام، وما معنى رؤية الرب في المنام؟ وهذه نقول فيها أما أن الله يرى في المنام على صفته رؤية حقيقية فهذه لا تكون، فهي تابعة للحكم الرؤية في الدنيا، وهي أن الله لا يرى في الدنيا. ثانيا، أما رؤية الله عز وجل في المنام في صورة حسنة على حسب إيمان العبد كماله ونقصانه، فهذه أثبتها أهل السنة والجماعة، وليس هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو عام يرى الله عز وجل في منام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد يرى المؤمن ربه في المنام، قد يرى المؤمن مو بالنبي فقط، وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، على قدر إيمانه ويقينه. فإذا كان إيمانه صحيحا يعني كاملا لم يره إلا في صورة حسنة، وإن كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه، ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق، لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق، يعني لماذا هذه الصورة، لماذا هذه الصورة، فلها تأويل يرجع فيها إلى أهلي التأويل. هذا ما يتعلق مبحث الرؤية من مسائل رؤية الله عز وجل في الدنيا، رؤيته في الآخرة إما في العرصات وإما في الجنة، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، رؤية الرب سبحانه وتعالى في المنام. هذه مجمل ما يتعلق بمسائل الرؤية، وأهل السنة والجماعة أثبتوا فيها ما ذكرنا أنه لا يرى في الدنيا وإن كانت الرؤية جائزة عقلا، أنه يرى في الآخرة، يراه المؤمن في العرصات، والقول المختار والأقوال الأخرى أيضا فيها من أهل السنة، يراه المؤمن والمنافقون أو يراه الجميع. هذه ليست مسائل الاعتقاد، مسائل الرؤية في العرصات ليست مسائل الاعتقاد. ما معنى ليست مسائل الاعتقاد التي يطلب فيها الجزم، التي هي الكاشف بين أهل السنة وبين غيرهم؟ أما في الجنة نعم، هذه ما فيها اجتهاد، هذه مسائل الاعتقاد التي ينبغي ألا يختلف فيها ولم يخالف فيها إلا أهل البدعة. وأن الرب عز وجل يرى في المنام كما قال شيخ الإسلام على صورة على حسب كمال إيمانه ونقصانه، وأن النبي ما رأى ربه على صفته وإنما رأى نورا. نعم نعم.
لو ذكر بعض العلماء اختلفوا في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم أطلق ولم يقل بأنه نور أو غيره،
نقول نرجع إلى التحقيق، نقول لو اختلفوا أذكر الأقوال وحققها، طالما اختلفوا أذكر الأقوال. هيقول مذهب من رأى مثلا أن النبي رأى ربه، نقول طيب جميل، هذا مذهب من؟ يقول مذهب ابن عباس، نقول ماذا قال ابن عباس؟ يقول رأى ربه، نقول وقال رأى بفؤاد، فهل تقصد أنه رأى ربه بعيني رأسه؟ لأنه رأى بفؤاده يرد هذا فيحمل مطلقه على المقيد، ولم يقل ابن عباس بأنه رأى ربه بعيني رأسه، فلم يخالف ابن عباس رضي الله عنهما ما قالته عائشة ولا قاله غيره.
كتاب الله وسنة رسوله فقط لا يتعدى إلا إذا رجع العالم.
لا، هذا إيضاح كلامه، لا يطلق هنا، إذا إيضاح كلامه هنا، قرأ رب، قرأ بفؤاد، رأى رب بعيني رأسي ورد لم يرد. إذن ما عندنا إلا لفظة مطلقة ولفظة إيه مقيد، رأى رب فؤاد. حتى لو لم يرد أنه رأى بفؤاد خليها رأى رب، رأى رب بعيني رأسه؟ لا. ونحن عندنا أن النبي رأى رب. هل رأيت ربك؟ قرأت نورا. إذن رأى نورا، ما هو برأى الرب سبحانه وتعالى على صفته بعيني رأسه. يبقى ما أثبته ابن عباس محمول على رؤية النور، على رؤية النور. طيب من الذي قال بهذا؟ قال بهذا العلماء كما فصل هذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ولهذا القائل بأن مطلق ابن عباس ونحن مع مقيده هو شيخ الإسلام، وبالتالي نفى أن يكون هناك خلاف بين ابن عباس وبين غير من الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة، بل نقل شيخ الإسلام الإجماع على أنه ما ادعى أحد أنه رأى ربه بعيني رأسه. ثم إن هذا أيضا لو افترضنا يعني ما بالتنزل أن ابن عباس يرى هذا، فقوله يكون مردودا لمخالفة الأدلة. ومن ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدا لن يرى ربه يوم القيامة. فإن قال قائل هذا في عموم الناس، لكن هو قد يرد، نعم هذا يصلح لو أن هذا المخصص صحيح ومتفق عليه، نقول نعم إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإن أحدا لن يرى ربه هذا مخصوص برؤيته صلى الله عليه وسلم تصرح به. وهذا مخالف نص القرآن: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والله رؤيته أعظم من رؤية الآيات، والمعرض معرض منه هنا، لقد رأى من آيات ربه معرض منه، مثل ما قال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سبحانه الذي أسرى، فهذا معرض منه، فمعرض المنه يذكر أعلاه. ولهذا في آية النحل والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، ذهب من ذهب من العلماء إلى أن لحم الخيل لا يجوز أكله مستدلا بهذه الآية. لماذا؟ لأن الله عز وجل قارن، هذه دلالة الاقتران، بين الخيل والبغال والحمير. ومعلوم أن البغال لا تؤكل وأن الحمير لا تؤكل. ثم بيّن ماذا؟ قال لتركبوها وزينة. ولو كانت تؤكل لقال لتركبوها وزينة وتؤكل. نقول معرضنا معرض منة، والمنة والفضل يذكر الأعلى، فالأعلى في الخيل. أما الحمر وأما البغال فقد ورد الدليل الخاص بهذا. طيب الخيل، معرض المنة هنا ذكر الأعلى، وهو أن الخيل وإن كانت تؤكل إلا أن المنة العظمى فيها الأكل أو الركوب والزينة، الركوب والزينة. ولو أنه ما ورد دليل خاص لما قلنا بإباحة لحم الخيل، لكن هذا من باب الرد على استدلالكم بهذه الآية على عدم جواز الأكل. لكن النص في ذلك واضح، وهو قول أسماء كما في الصحيح: نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلنا. وهذا يدل أصلا على غرابة ذلك وإن كان مباحا. نحرنا فرسا على عهد رسول الله، يعني لم يكن هذا مشهورا. نعم هو مأكول، لكن يكون هذا مشهورا، مشهورا. ولهذا غايته في الحكم الجواز، فهذا نص خاص وورد غيره، لكن لم يكن أكل لحم الخيل مشهورا على عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قالت أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله. لكن الشاهد الاستدلال بالآية هنا بدلالة الاقتران، دلالة الاقتران للأصوليين معمول بها على العين وعلى الرأس، ما لم يرد دليل يخرج بنا عن دلالة الاقتران فلا يلحق هذا بذاك. لكن صلح الاستدلال عند من يقول بأن نجاسة الخمر نجاسة معنوية بدلالة اقتران في قول الله عز وجل: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. جمهور على أنه نجاسة حسي. من ذهب إلى أن النجاسة معنوية ليست حسية؟ ذهب إلى ماذا؟ طبعا من أدلة الجمهور دلالة الاقتران. هم قالوا: لا، الخمر اختلفت عن هذا بماذا؟ بورد فيها الدليل الخاص. وثانيا أن الاقتران هنا في الحكم في أنها رجس لا يعني أنها نجسة، نجستها نجاسة معنوية، بدليل هم الذين يذهبون إلى التحريم إلى أن النجاسة معنوية قالوا بدلالة الاقتران، وهي أن هذه الخمر اقترنت بالأخريات في النجاسة، والنجاسة هذه نجاسة معنوية باتفاق وليست حسية، اللي هو الميسر والأنصاب والأزلة، فتكون الخمر ببدلة الاقتران. لا، ليس الجمهور الذي ذهب إلى الاقتران، إنما الذي ذهب إلى تحريمه إلى أن الخمر نجاسته نجاسة معنوية حسية هو الذي استدل بالاقتران، وهذا الاقتران دل الدليل على صحته، دل الدليل على صحته. ليه؟ لورود الدليل الخاص بهذا في حديث أنس وغيره، لما أراقوا الخمر في شوارع المدينة وكان الناس يخوضون في ذلك وكذا، والصحابة كان عندهم خمر في بيوتهم لما نادى المنادي، ومعلوم أنه قد يحصل إراقة ويحصل يعني شيء من هذا، والنبي ما نبه إلى أنه يجب غسل ذلك إذا أصاب الثوب. الشاهد يعني من هذا، الشاهد من هذا أن دلالة الاقتران إن دل الدليل الأصلي العمل بها إلا أن يدل الدليل على خروجها. نعم. إذا خالف إيه؟ لو خالف واحد ويقول نعم النبي ما رأى، لكن يرى أن مسألة خلافية، نقول ما يضلل من هذا الكلام، لكن يخطأ إذا بلغه الدليل. يقال أنت الآن بتقول إنه مسألة خلافية بناء على ماذا؟ أنت ما ذكرت من حكاية البعض الخلاف، قلنا لك هذا ليس خلافا حقيقيا، إنما خلاف صور متعلق بالألفاظ، يعني رأى ربه لم يرى رب، إنما ليس خلافا حقيقيا. الخلاف الحقيقي في الأمة هو الخلاف المعتمد على الأدلة، يعني لهذا دليله ولهذا دليله، والمسألة المسائل اجتهاد، وهذا قوي وهذا قوي، وأنت لم تستطع أن تقدم دليلا على أن ابن عباس قال رأى بعين رأس، حتى نقول في خلاف. متى يكون الخلاف بين عائشة وابن عباس؟ لو أن ابن عباس صرح بأنه رأى ربه عز وجل بعين رأس، حينئذ نقول خلاف. نعم، لو سلمنا جدلا، لو سلمنا جدلا بهذا، فما توجيه كلامه رأى بفؤاده؟ ما توجيه كلام رأى بفؤاده؟ لا، انا بكلم المخالف، بقول له ما توجيه كلام ابن عباس؟ احنا عايزين نتصور ماذا ابن عباس، انا اقول له نعم، كلام جميل، لماذا غلبت أنت أنه رأى ربه بعين رأسي ولم يرى بفؤاده؟ يبقى له قولان، هذا ما قاله أحد، والأئمة اللي أخطأوا ورد ابن خزيمة وخلافه بعضهم، هذا أخطأ، ما يقال خلاف، مخالفة وليس خلافا. متى يقال المسألة خلافية؟ أي مسألة متى يقال خلافية؟ إذا كان لها حظ من النظر، لكن في مخالفة. عمر رضي الله عنه يرى أن الجنب لا يتأمم، نقول مسألة خلافية؟ أبدا، خالف عمر فيه. عمر يرى أن الحاج ما يطوف، لا يتطيب قبل الطواف، والأمة على خلاف هذا، فما نعتبرها خلافا؟ متى يقال هذه مسألة خلافية؟ إذا ثبت. فهنا من قال من العلماء بهذا بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم لا عبرة بكلامهم، بل كلامهم مردود، وهذا من مخالفة الحق لا من الخلاف الذي يستقر في الأمة، لأن كلمة خلاف يعني معناها مستقر في الأمة، هذا الخلاف موجود لا يمكن رفعه، ما يمكن رفعه، إذا ورثت الأمة خلافا مقررا لا يمكن رفعه، هذا أصلا لا يمكن رفعه. ولهذا الأئمة أئمة السنة شيخ الإسلام وغيره يقرر أنه ما أحد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، ولهذا الاتفاق والإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، ثم إن هذا يخالف صريح حديث النبي رأيت نورا. والمسائل التي يستدل بها الحق ونفي ما سوى لا يلزم فيه الإجماع، يلزم فيه الدليل. يعني ما هو باللازم حتى نقول هذا القول صواب والثاني خطأ أن يكون الإجماع منعقدا على أن هذا القول صواب. يقول إجماع لا، إذا خالف القول الدليل الصريح الصحيح يقال خطأ ولو لم تحك في مسألة الإجماع. يعني ليس باللازم، ليس باللازم. فكيف إذا كان في هذه المسألة أنه ما خالف أحد من الأمة فيها وقال بأنه رأى ربه بعيني رأسه؟ نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ثانيا.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأليكم. السؤال ورد من الأخ عزة يقول هل الشيطان يتمثل في سورة الرحمن؟
نعم، هذا سؤال مهم. المعهود أن يسأل السؤال هل الشيطان يتمثل في سورة النبي، والجواب السريع ما يتمثل في سورة النبي. نقول هذا جواب سريع، تأنى ما يتمثل في سورة النبي الحقيقي، إنما يتمثل يأتي في صورة يقول أنا نبي. نعم يأتي كذلك أيضا يتمثل في صورة الله ويقول أنا الله. ده ليس الصورة يا عزة في المنام، ده يأتي حقيقة ويناديك ويسمعك صوت أنا الله رب العالمين وقد اغتر بذلك من اغتر. يبقى الشيطان يتمثل على أنه النبي، يتمثل على أنه نبي ويضحك على الناس، لكن صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية فإن الشيطان لا يتمثل في صورة حقيقية، صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية ما يتمثل فيه، لكن يأتيك ويقول أنا النبي كثيرا ما يحصل هذا. فلهذا بعض الناس يغتروا لك أن النبي يقول فإن الشيطان يتمثل في صورتي، وعليه كل ما يراه في النوم أنه النبي يقول أنا رأيت النبي. ليه؟ لأن النبي يقول فإن الشيطان يتمثل في صورتي، تقول له تبصفه يقول لك إن شفت واحد وجهه زي القمر زي الحليب أبيض فأبيض لحية بيضة ووجه أبيض زي الحليب، قل له هذا الشيطان، هذا اللي زي الحليب هذا هذا الشيطان وليس النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإنه يأتي في النوم، يأتي في النوم أنه رب العالمين نعم، بل ويأتيك يناديك ويكلمك، وربما وأنت قائم بالليل كده بتصلي في صفاء كده في الظلام تشعر بعض النور كده جاك من الشباك ولا شيء، وأنا الله وأنت عبدي وأنت كذا. ولهذا يتلاعب بمن؟ بالعباد، له مدخل مع العباد، أما العلماء ما يستطيع، الشيطان ما يدق حتى على بابه لأنه يعلم من عنده إيه الأدلة. هو يأتي الواحد يقول أنا الله وهو مستقر عنده أن هذا مستحيل أن يكون، لا، إنما يأتي لمن يغتر بهذا، وهذا يكسب في العباد. نعم.
بارك الله فيكم شكرا.
من؟ نعم. يا إبليس، كان يقول له يا إبليس، تكاليف مقابلها إبليس. نعم نعم.
بارك الله فيكم شكرا وسلام. السؤال النهارده من الأخ مصطفى من دمياط يقول هل رؤية الرب في المنام تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يرى ربه في الدنيا؟
ما بينا يا مصطفى إلا إذا كنت أنت جاي الآن ماشي، إحنا بينا أن ما في رؤية الله على صورته، رؤية الله رؤية حقيقية ما تكون لا في المنام ولا في اليقظة، إنما هذا في صورة، صورة يتمثل له صورة حسب كمال إيمان، ولهذا تختلف الصور حسب كمال إيمان ونقصان. نعم.
قالش.
نعم. رأى من؟ ربه. إيه ما فيش كده؟ أي استيقاظ؟ هذه الموضع هذا في استشكال. هذا موضع في بعض الروايات فيه استشكال، لكن هذا استشكال، وإلا المحكم رؤية المنام. نعم. ولهذا قد ذكر عن أحمد رحمه الله وغيره ليس رؤية النبي فقط، إنما لو إن البعض ينفي بناء على أن هذه كانت بعد اليقظة معناه أنه ينفي أصل المسألة، إن ما يرى الله عز وجل في النوم يعني على صور، إنما هذه حصلت بعد يقظة. نعم.
كثير. نعم. قال هذا الحديث، وهذا حديث المنام المشهور، ومن جعله يقظة فقد غلط.
تمام. من جعله يقظة لرؤية النبي يقظة فقد غلط. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ما تثبت به العقيدة في نظر الثيابي والرد عليه. قال: ولا يخفى على أولي العلم والنظر أن العقيدة هو كذا قال، والصواب هي الاعتقاد الجازم الذي هو ثمرة اليقين، لا يثبت إلا بالدليل القطعي، ولا يفيد القطع إلا القرآن العظيم والسنة المتواترة.
هكذا يقرر. انتبهتم إخوان؟ ولهذا مهم أن احنا نعرف منزع دائما الأقوال. منزع الأقوال، هم بينفون الرؤية، يقول ما العقيدة مبناها على اليقين. طب واليقين هذا لا يدل عليه خبر الواحد، خبر الأحد ما يدل عليه، يبقى لابد من قرآن ولابد من سنة صحيحة متواترة، لازم من سنة صحيحة متواترة. نعم. قال الجواب على ذلك:
والجواب على ذلك أن نقول إن رؤية المؤمنين لربهم عز وجل قد ثبتت بالقرآن في عدة آيات سبق ذكر بعضها، وثبتت بالسنة المتواترة، ولكنك خالفت هذه القاعدة وأنكرت الرؤية، فتناقضت مع نفسك وهدمت ما بينت اتباعا للهوى وتقليدا للرجال من غير دليل.
يعني مع أن نحن مختلفين في القاعدة، وأن العقيدة ما يلزم فيها التواتر، يلزم فيها الحديث الصحيح، من أين جئتم أنتم بالتواتر والأحد هذه في الاستدلالات؟ إنما إذا كنت ستبين الخبر هذا كجهة تعريفية، نقله الجمع الغفير أو نقله الأحد، هذه مسألة. وأما مسألة الأحاديث والاستدلال بها فتقبل الحديث الذي ورد نقله عن الجمع الغفير أو المتواتر وترد حديث الأحاد، فما قال أحد هذا، لأن الأحاد والمتواتر كل ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الخبر أحد وهو أوثق في الأمة من خبر نقله الجمع الغفير، وذلك في الأخبار المتلقاة عند الأمة بالقبول والمشهور الاستدلال بها، وكخبر إنما الأعمال بالنيات مثلا، هذا كل مسلم يحفظ، ربما يكون أشهر في الناس من أخبار متواتر. فمن الذي قال بأن الاستدلال يتوقف على هذا؟ الشاهد يعني بغض النظر عن هذا، فالرؤية قد ثبتت بالقرآن وبالأخبار المتواترة، فهل تؤمن بها؟ أبدا لن أؤمن بها. كذلك يعني أنت وضعت شرطا، طيب الرؤية موجود في هذا الشرط، قرآن موجود، متواتر موجود، هو يخالفك في القرآن ويخالفك هنا، ينتقل إيه؟ كيف يرد عليك لو أنت ألزمته يا أحمد؟ الآن هو بيقول قرآن وسنة متواترة، أنت جبت له قلت له ده قرآن وسنة متواترة، ولا يمكن أن هو يخالفك، ده قرآن وده سنة متواترة، ماذا عسى أن يرد عليك لو جئت بهذا؟ هل يقول سمعنا وطعنا؟ ده قليل في أهل البدع والأهواء، لأن أهل البدع والأهواء يعتقدون قبل الاستدلال، فده صعب من يرجع، يعني صعب أوي. ولهذا التاريخ يخبرك عن أحد أحد أحد، إحنا ما عندناش يعني مشهور، أو كل ما نأتي العائد إلى ذكر عائدين من البدع نقول أبو الحسن أشعري قالوا فعلوا، ليست يعني هي من الميراث المشهور في الأمة والكثير في خبر العائدين من البدع، إنما من المعاصي كثر كثر. أما البدع هؤلاء صعب أن يرجع الواحد عن إيه، عن ما عليه، لأنه بيعتقد دينا، فماذا عسى أن يرد علينا؟ نعم،
تحريف، سيحرف
يا ابو مسلم، احسنت، من قبل التحريف، من قبل التحريف، يقول لك ماشي هذا ايه، نعم انا متفق مع دي ايه وهذا حديث، لكن الدلاله انت الذي تقول دلاله على الرؤيه، ابدا هذا ما يصلح. وجون يومئذ ناظره لربها ناظره، يعني منتظره، كما قالت على انظرونا نقتبس، إنكم سترون ربكم، هذا مخالف للقرآن، لا تدركوا الأبصار، لن تراني، إذن سيأتي إلى الدلالة. ولهذا هؤلاء إن قال بالسنة الصحيحة، قلت له بالسنة الصحيحة يأتيك بالدلالة، متواترة يأتيك بالدلالة، ما في فائدة فيه، تأتي بالمتواتر فليست المسألة أحد. ولهذا هم اخترعوا كلمة الأحد ليه؟ لرافع جملة كبيرة من العقائد التي لم تثبت بالأحد، ده رقم واحد. فإن أتيت بعقيدة ثابتة بالمتواتر عمد إلى التحريف. نعم.
قال الشيخ الفوزان،
لا هيأتي يمكن هيأتي. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: من عوامل صحة الحديث في نظره والرد عليه. قال: ومن أهم عوامل صحة الحديث موافقته لكتاب الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما جاءكم عني فأعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني. قال: رواه الإمام الربيع من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، وهو يرشد إليه قوله عز وجل، قوله عز من قائل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. قال: والجواب
يعني وبيذكر حديث: ما جاءكم عني فعرضوا على كتاب الله، فما وافق فعني وما خالفه فليس عني. نعم. والجواب عن ذلك،
قال: والجواب عن ذلك من وجوه. الوجه الأول أن نقول له: إن رواية المؤمنين لربهم يوم القيامة لم
إن رؤية
المؤمنين لربهم يوم القيامة لم تثبت بالسنة وحدها، بل ثبتت في القرآن أيضا في آيات كثيرة ذكرنا بعضها فيما سبق، وثبتت بالسنة المتواترة، فيكون ما ثبت بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رؤية المؤمنين لربهم موافقا لما ثبت في القرآن، فتكون الرؤية قد تضافرت بثبوتها أدلة الكتاب والسنة المتواترة، فينطبق عليها ما ذكرت من الحديث على فرض صحته، ومع هذا خالفته فتناقضت مع نفسك.
يبقى كل ما وضع قاعدة خالفها. نعم.
الوجه الثاني قوله: إن العقيدة لا تثبت إلا بالسنة المتواترة، قول غير سليم، بل تثبت العقيدة بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا أو أحادا لا فرق، لأن هذا التفريق مبتدع، فما زال العلماء يعملون بأخبار الأحاد الصحيح في العقائد وغيرها.
نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولم يكن أحد من الصحابة ولا أهل الإسلام بعدهم يشكون فيما يخبر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو ذر وعبدة بن الصامت وعبد الله بن عمر وأمثالهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، بل كانوا لا يشكون في خبر أبي هريرة رضي الله عنه مع تفرده بكثير من الحديث، ولم يكن له أحد منهم يوما واحدا من الدهر خبرك خبر واحد لا يفيد العلم. الوجه الثالث أنه لا يتصور أن يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح،
أن يرد
عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يكون مخالفا للقرآن أو ينفي ما أثبته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الطرق الحكمية: والذي يجب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله، بل السنن مع كتاب الله على ثلاث منازل: المنزلة الأولى سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهدت به الكتب المنزلة، المنزلة الثانية سنة تفسر الكتاب وتبين مراد الله منه وتقيد مطلقه، المنزلة الثالثة سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبينه بيانا مبتدأ،
يعني تأسيسية تؤسس حكم لم يرد في القرآن. نعم. يبقى سنة موافقة، سنة تؤسس أحكام لم ترد في القرآن، سنة تفسر. نعم.
ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة، وليس للسنة مع كتاب الله عز وجل منزلة رابعة. انتهى.
نعم.
وقال في إعلام الموقعين بعد أن ذكر
هذه، لأن هذا يقتضي التناقض، والله عز وجل يقول: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أغفلوا، وأفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. نعم. الإيه؟ نسخ السنة بالقرآن ما في إشكالية، لكن نسخ القرآن بالسنة هو اللي فيه كلام عند أهل العلم، أما نسخ السنة بالقرآن ما في مشكلة، كالتوجه إلى بيت المقدس في حديث البراء بن عازب كما في الصحيحين، لكن نسخ القرآن بالسنة هو المختلف عند أهل العلم، منهم من قال بأن السنة المتواترة تنسخ، منهم من قال بل والأحاد فأقوال، والصحيح أن القرآن والسنة كلاهما واحد، وإن كان قول الجمهور أنه يعني بالأحاد وكذا أنه ينسخ، لكن الصحيح أن السنة إذا ثبتت صلحت أن تكون نسخ. نعم.
وقال في إعلام الموقعين:
مثلها بخبر لوصية لوارث. نعم.
وقال في إعلام الموقعين بعد أن ذكر هذه المنازل وسماها أوجها: الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه. ولا تخرج عن هذه الأقسام فلا تعارض بوجه ما، فما كان منها زائدة على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديما لها على كتاب الله، بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به، وأنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به. وقد قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، انتهى.
نعم.
الوجه الرابع،
طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة، سواء وذكر ما في القرآن أو ذكر ما لم يرد في القرآن، هذه طاعة مطلقة. ولهذا قال تعالى: فأنت نزعت في شيء فرضه الله والرسول، يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقال أطيعوا الله، هذه طاعة مستقلة، أطيعوا الرسول هذه طاعة مستقلة، وأولي الأمر ما قال أطيعوا لأنه ليس لهم طاعة مستقلة، إنما هي الطاعة تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فطاعة النبي طاعة خاصة، سواء قال ما جاء في القرآن أو قال ما لم يرد في القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلاب من الطير، مع أن الله قال: قل لأجد فيما أوحي إلي محرما على الطعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ولم يذكر هذا. وقال أيضا في المحرمات: أحل لكم ما وراء ذلكم، بعدما ذكر حرمت لكم أمهاتكم، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولم يكن هذا في القرآن. نعم.
الوجه الرابع أن الحديث الذي ذكره لا يصلح للاحتجاج. قال السيوطي في كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: قال الشافعي رحمه الله: احتج علي بعض من رد الأخبار بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءكم عني فأعرضوه على كتاب الله الحديث. فقلت له: ما روى هذا أحد ثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير، وإنما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء، انتهى.
نعم.
وقال في مقدمة هذا الكتاب: وإنما مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا بحمد الله منذ أزمان هو أن قائلا رافضيا زنديقا في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة، وأورد على ذلك حديث: ما جاءكم عني فأعرضوه على القرآن، فإن وجدتم له أصلا فخذوا به وإلا فردوه. هكذا سمعت بهذا، هكذا سمعت هذا بجملته منه،
وسمعه منه خلائق غير.
فمنهم من لا يلقي لذلك بالا، ومنهم من لا يعرف أصل هذا الكلام ولا من أين جاء. فأردت أن أوضح للناس أصل ذلك وأبين بطلانه وأنه من أعظم المهالك.
يبقى استدل بحديث لم يثبت. نعم. نعم.
مثل هذا أن مسند الربيع بن حبيب الذي استدل به الرجل، هذا مسند لم تثبت يعني فيه كلام في ثبوته.
نعم.
ثانيا هو
إباض. أي نعم. نعم.
قال الشيخ الفوزان: تعجب السيابي من كون أهل السنة لا يعملون بقول الخوارج في
الخروج. يعني ما جاء بالبخاري ومسلم، جاء بمسند الربيع اللي هو إباضي. نعم.
قال الشيخ الفوزان: تعجب السيابي من كون أهل السنة لا يعملون بقول الخوارج
لا في يعلمون
لا يعم عندي يعملون
لا ي... آه ماشي هي الصح يعملون
لا يعملون بقول الخوارج في الخروج على الولاة. قال السيابي: والبعض من أولئك العلماء الذين حكى عنهم فضيلته الأقوال الحماسية الملتهبة بقتل منكر الرؤية لم يثبت عنهم أنهم قاموا بذلك وأمروا به في مواجهة الجورة الظلمة الذين استعبدوا عباد الله واتخذوهم خولا ومال الله دولا إلى آخر ما قال.
نعم، اللي هو بقى الخارجي لما ينتقد علماء السنة، يعني تقول ابن باز قال لك: لا لا لا، دول علماء سلطة، أين هم من آل سعود وأين هم من آل سلول، من آل سلول هؤلاء الذين كذا وكذا، مثل ما تقول الجماعات التكفيرية في رد كلام ابن باز. ولهذا إلى اليوم تلقاهم يردون ابن باز وذكر أقواله لهؤلاء الذين ساعدوا آل سعود وأفتوا آل سعود وجاءوا بالأمريكان مما ترون هذا أو تسمعون هذا كثيرا. نعم.
قال الشيخ الفوزان: نقول هذا القول يتمشى مع منطق الخوارج الذين يرون الخروج.
هنا أصلا بيطعن في أئمة السلف، لأنه الشيخ ابن باز ما جاء بكلام عالم في زمانه، نقل كلام السلف، فيقول منهم من كذا وكذا. لا، هم كلهم، كلهم ما خرجوا على أئمة الجو، يبقى كلهم مطعون فيه. ولهذا الخارجي لا يستدل بأحد من هؤلاء، الإباضي ما عنده أحد من هؤلاء يستدل به، إنما عنده من طائفته، فولي الأمر ما كان منهم، والعالم المقتدى به ما كان منهم. مثل التنظيمات التكفيرية تماما، القاعدة ولا داعش، ما يأخذون بكلام لا فوزان ولا ابن باز، علماءهم عندهم، أبو مصعب، أبو سهيل، أبو محمد، أبو أدري إيه، كل عندهم أبو أبو أبو، الأثري، الزرقاوي، البغدادي، الموصلي، هذا الذي عندهم، ما يستدلون بما تستدل به أبدا، ولا يرجعون إلى علمائك، لأن علماء ساقطون عندهم، علماء سلطة، هؤلاء عملاء السلطان، ليس علماء، عملاء، ليس علماء. نعم.
قال الشيخ الفوزان: نقول هذا القول يتمشى مع منطق الخوارج الذين يرون الخروج على الأئمة الظلمة، وأهل السنة لا يرون ذلك امتثالا لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا ما لم يصدر منهم كفر بواح. وأيضا هو سوى بين جور الولاة وبين القول بنفي الرؤية، وهذا يدل على جهله أو على تلبيسه، فإن جور الولاة لا يقتضي الكفر، ونفي الرؤية يقتضي الكفر، لأنه تكذيب لله ولرسوله ولما عليه أئمة المسلمين.
طبعا القول هذا يا أخواني دائما نعرف أن هذا قول كنوع، فنفات الرؤية هؤلاء كفار نوعا، أما الواحد المعين فهذا يحتاج إلى إقامة ماذا؟ حجة. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: إنكار السيابي لعلاقة الإباضية بالجهمية والرد عليه. قال السيابي: يركز صاحب الفتوى يعني الشيخ عبد العزيز على أن كل من ينكر رؤية الله تعالى فهو جهمي، فما علاقة الإباضية بالجهمية؟ إن جهم بن صفوان وأصحابه لم تظهر آراؤهم إلا في الربع الأول من القرن الثاني الهجري، وأئمة الإباضية وعلماؤهم كانوا في القرن الأول الهجري، إلى أن قال:
يعني ما علاقة الخوارج بالجهمية؟ الجهمية في القرن الرابع والخوارج من القرن الأول. نعم.
إلى أن قال: وهل موافقة الجهمية للإباضية في إنكار الرؤية ولعلها المسألة الواحدة التي وفق الله الجهمية إلى قول الحق إلى قول الحق فيها تجعل الجهمية من الإباضية أو الإباضية من الجهمية؟
يعني يقول لعل المسألة الوحيدة هذه لوافق فهمين الجهمية الإباضية أهل القرون الأولى، الإباضية من القرن الأول، ولعل هذه المسألة الوحيدة وفق الله الجهمية لموافقة الإباضية، وفقهم الله لذلك، الجهمية وفقهم الله إلى القول بقول الإباضية. نعم. فإذا ما علاقة مسألة واحدة تجعل الإباضية من الجهمية والإباضية أسبق منهم زمانا؟ يبقى اجعل الجهمية من الإباضية في مسألة واحدة هداهم إليها رب البري. نعم.
قال: والجواب عن ذلك: أولا، إن الذي قال من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمي ليس هو صاحب الفتوى، وإنما هو سفيان ابن عيينة والإمام أحمد والشيخ عبد العزيز نقل ذلك عنه. ثانيا، إن الجهمية هم الذين شهروا ونشروا القول بنفي الأسماء والصفات من الرؤية وغيرها، فنسب القول إليهم بهذا الاعتبار، وإن كان الإباضية كما قال المعترض لهم السبق في نفي الرؤية قبل وجود الجهمية، وأن الله وفق الجهمية لاتباعهم في هذا الضلال، فهو شر لا يحسدون عليه كلهم، وبئس التابع وبئس المتبوع في مخالفة كتاب الله وسنة رسوله وما عليه أئمة المسلمين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد ذكر الله عن الأحزاب الضالة أنها تفرح بما عندهم من الضلال، فقال: كل حزب بما لديهم فرحون.
أي والله، هذه من صفات الحزبين يفرحون، نحن أفهم الناس للإسلام، أي حزب يفرح ما عنده ولهذا ينكر ما عند غير، فالدين ما هو عليه، كل حزب فرح، الخوارج يفرحون لهم جماعة المسلمين، الجهمية يفرحون وأنهم المنزهون، كل حزب يفرح بما عنده. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: نظرة السيابي إلى أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية.
لكن هل يفرح حزب الزور حزب نور السكندري بما عنده أيضا؟ طبعا، هو الوحيد اللي يفهم، اللي فهم العمل السياسي في مصر، ما ترك المسألة هكذا، إنما دخل ونافح الأحزاب العلمانية، وقف سدا منيعا ضد تغيير المادة الثانية، فهذا شيء عظيم يحمد لهم. قد وضعوا الدستور وقعوا عليه وعلى استعداد للمقاتلة من أجله، يقولون هكذا استعداد نقاتل من أجل هذا الدستور. المادة الثانية اللي هي موجودة أصلا، والتي كان برغام يقول حبر على ورق، هذه يعني ما يعبأ بها، إنما ما تلتزم. نعم.
قال شيخ الفوزان:
لكن كيف يقنعون أتباعهم؟ لابد يقنعوا أتباعهم بهذا، وإن هم أيه أنصار الشريعة، أنصار الشريعة، وإلا إذا لم يكن هذا اللسان وهذا القول، ما مبررهم؟ فيبقى هم جالسون حماة لماذا؟ لهذه المادة، هكذا يقنعون أتباعه. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى:
المادة الثانية هذه موجودة منذ أن كان القانون، فين أنت رحتم؟ من أين كنتم من قبل؟ قالوا عدلناها في صياغة جديدة وهكذا. الصياغة الجديدة طيب ها فيها ماذا؟ نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: نظرة السيابي إلى أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية والرد عليها. قال السيابي: إن الحجة التي يستند إليها الكثير من أولئك العلماء الذين ذكرهم الشيخ ابن باز نقلا عن ابن القيم هي قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والشيخ ابن باز يستأنس بهذا الاحتجاج أيما استئناس، والسؤال هو: أي دليل له في هذه الآية بثبوت رؤية الله عز وجل؟ ومذهبه قائم على إنكار المجاز في القرآن، والمتأمل يرى أن الآية الكريمة قد استندت النظر، قد أسندت النظر إلى الوجوه، فهل تكون الرؤية بالوجه؟ إن هذا لم يثبت في كلام العرب على الإطلاق، وإنما تكون الرؤية بالعين، إلى آخر ما قال.
هذا مجنون، هذا مجنون، يعني يقول إسناد الرؤية إلى الوجه مو بين العينين، يعني يفصل بين الوجه والعينين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، فيقول إسناد الرؤية إلى الوجه، والوجه ليس يرى به، لا يرى بالوجه، يرى بالعينين، هكذا يزعم. والوجه فيه العينان ولا العينان خارج الوجه؟ وما محل النظر في الوجه؟ فإسناد النظر وجود يومئذ ناظر، أي حصرت لها نظرة بسبب ماذا؟ إلى ربها ناظر، التي تكون بماذا؟ بالعينين، ناظرة بالعينين، والعينان في الوجه. نعم.
والجواب عن ذلك أن نقول: أولا، ليست الحجة التي يستند إليها العلماء في إثبات الرؤية مقصورة على الآية، مقصورة على الآية المذكورة وإن كانت كافية، بل هناك آيات وآيات وأحاديث متواترة في إثبات الرؤية. ثانيا، قوله إن الآية الكريمة قد أسندت النظر إلى الوجه، فهل تكون الرؤية بالوجه؟ هذا من المغالطة المضحكة.
صحيح.
لأن أحدا مهما بلغ من الغباوة لا يفهم هذا الفهم الذي ذكره، وإنما يفهم كل أحد أن الوجوه تنظر بأعينها، كما إذا قلت رأيت زيدا ونظرت إليه، فهل يفهم أحد أنك رأيته بجسمك، أو لا يفهم إلا أنك رأيته بعينيك؟ لكنها المغالطة الفارغة. قال الشيخ: اعتراض بارد ورده. قال السيابي متسائلا: ما هي
عندنا وذكر سبحان للوجوه، لأنها أشرف شيء في الإنسان من الأعضاء الظاهرة، وهي التي تحصل بها المواجهة. ونقول وزيادة على ذلك: لأن محل العينين الوجه. نعم.
قال الشيخ: اعتراض بارد ورده. قال السيابي متسائلا: ما هي المناسبة التي بين هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبين الآية التي بعدها ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. إذا فسر قوله تعالى إلى ربها ناظرة بالرؤية، وإن خير ما يفسر القرآن هو القرآن، فالله تعالى يقول في آخر سورة عبس: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، مفسرا لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن المناسبة بين قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبين الآية التي بعدها: ووجوه يومئذ باسرة، أنه سبحانه لما ذكر ما يكرم به أولياءه من نظرة الوجوه وحسنها، وما تنعم به زيادة على ذلك من النظر إلى وجه الكريم، ذكر حالة أعدائه وما يلقونه من العذاب الأليم الذي يظهر أثره على وجوههم، وأعظم ذلك حرمانهم من رؤية ربهم عز وجل، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكثيرا ما يقارن الله سبحانه في كتابه بين حال أهل السعادة وحال أهل الشقاوة في الآخرة، ليذكر عباده حتى يأخذوا بأسباب السعادة ويتركوا أسباب الشقاوة. الوجه الثاني أن آية عبس: وجوه يومئذ مسفرة، ليست مفسرة لقوله تعالى: إلى ربها ناظرة، كما يقول، لأن النظر غير الإسفار، فالنظر يكون بالعين والإسفار لون يظهر على الوجه، وربما يكون نتيجة للنظر إلى الشيء السار المفرح، فالمؤمنون يجمع الله لهم بين نظرة الوجوه وإسفارها ونظر العيون إلى وجهه الكريم. ثم إن هذا التفسير الذي ذكره لم يكن به أحد يعتمد على قوله من المفسرين، تعلقه بنفي عائشة
فيما نعلم. نعم.
تعلقه بنفي
طيب
عائشة.
نقف عند النقطة دي، تعلق بنفي عائشة، نقف عند ونكمل بعد الظهر إن شاء الله.